إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 73 بعد 100 بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 25 من شهر رجب لعام 43,400,000، ويتتضمن عدة رسائل. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان تعقيبات على بعض القواعد للعلامة الفقيه الأصولي محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: القاعدة الأولى أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وأن المتغير لا يكون إلا حادثا. قال هذه عبارات المتكلمين، فهذه يراد بها من بعيد إلى إنكار أفعال الله الاختيارية كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وما أشبه ذلك. يقولون هذا تغير وتحول، فلو قلنا به وأجريناه على حقيقته لازم أن يكون الله تعالى حادثا، لأن هذا تغير والتغير لا يكون إلا بحادث. ولهذا أنكروا الأفعال أفعال الله، قالوا استوى على العرش يعني استولى على العرش، ينزل إلى السماء الدنيا ينزل أمره وهلم جرى، يضحك يغضب يرضى، كل ذلك نفوه عن الله وأثبتوا له معاني من عند أنفسهم بناء على هذه القاعدة الباطلة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، أن المتغير لا يكون إلا حادثا.
نعم، معلوم منهج الناس في الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة منهجهم في الصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات: العليم، الخبير، الحكيم، العزيز، الجبار، المتكبر. ويثبتون الصفات التي تؤخذ من هذه الأسماء: العزة، القدرة، العلم، الحكمة، كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لهذه الصفات وخروج عن ظاهرها. فلم يقولوا المراد بيداه القدرة ولا النعمة ولا غير ذلك، ولا يراد بالنزول نزول أمره، ولا يراد بالاستواء الاستيلاء، هذا كله من التحريف الذي هو على خلاف ظاهر هذه الصفات في لغة العرب. والصحابة قد قرأوا هذه النصوص ولم يخرجوا عن الظاهر في تفسيرهم، فقد ورد عن ابن عباس تفسير، وقد ورد عن ابن مسعود تفسير، وقد ورد عن عائشة تفسير، وورد عن ابن عمر تفسير، ورد عن الصحابة أنواع من التفاسير. لم يرد في تفسير واحد عن صحابي واحد أنه أخرج هذه النصوص عن ظاهرها، ففسر اليد بالقدرة، أو فسر النزول بنزول الأمر، أو فسر الاستواء بالاستيلاء، أو فسر شيئا من هذه الصفات بغير ظاهرها. كذلك التابعون صاروا على هذا، فلم يأتي واحد من التابعين والأئمة المعتبرين كابن سيرين وابن المسيب وابن شهاب وغير هؤلاء، لم يأتي عن أحد منهم أنه خرج عن ظاهر هذه النصوص بتحريف، ولم يأتي كذلك عن أحد من تبع التابعين، ولا عن أحد من أئمة الأمة الماضين وإلى هذا الزمان من علمائنا المعاصرين خرج عن ظواهر هذه النصوص فحرفها بهذه التحريفات التي عمد إليها الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغير هؤلاء من المتكلمين، ولا تعطيل، فلم يعطلوها، وما قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يوصف بالرحمة ولا المحبة ولا الكره ولا غير ذلك، ما أحد قال هذا، بل أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، كره الله انبعاثهم فثبتهم فنثبت صفة الكراهة، ينزل ربنا فنثبت صفة النزول، استوى على الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش استوى أن يليق بجلاله، ولم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يكيفوا ولم يمثلوا، ومن غير تكييف ولا تمثيل أخذوا الآية برمتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء نفي للتمثيل، وهو السميع البصير نفي للتعطيل، فيرد على المعطلة بقول الله عز وجل هو السميع البصير، ويرد على الممثلة بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فأخذوا بالآية من بجملتها هذه الآية من أولها إلى آخرها، وأما المعطلة فإنهم نزهوا الله عز وجل وقالوا ليس كمثله شيء فعطلوا، وأما الممثلة فأثبتوا وهو السميع البصير فمثلوا، فيرد على المعطلة بقول الله عز وجل وهو السميع البصير، ويرد على الممثلة بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وأهل السنة والجماعة دائما أبدا أسعد بالأدلة وأسعد بالحق. لماذا يا إخواني؟ لأنهم لا ينظرون إلى النصوص باعتقاد مسبق، ولا كذلك يبنون نظرهم على استقلال، إنما ينظرون إلى النصوص وينظرون إلى الأئمة المتقدمين، فهم يسيرون على هذا فلا يخرجون عمن مضى. ولهذا تجد البخاري لما جاء يضع اعتقاده قال لقيت أكثر من 1000 رجل، أبو زرعة أبو حاتم لما جاء يضع كل منهما اعتقاده نظر إلى علماء الأمصار وعلماء الأمة، فكل عالم من الأمة لما جاء يضع اعتقاده نظر إلى من سبقه، وهذه الإمامة المتلقاة، أنك تنظر في من سبقك فيقتدي بك من بعدك، كما أول قول الله عز وجل وجعلنا المتقين إماما أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. هذه الإمامة باختصار، الإمامة عدم خروج عن الإمامة، هذه الإمامة أي إمامة من مضى، فمن خرج عن إمامة من مضى فليس بإمام ولن يكون إماما أبدا يقتدى به، وإنما الإمامة هي ائتمام، فالإمامة هي ائتمام، ائتمام بمن سبق. فلهذا صاروا في الأسماء والصفات والقدر وسائر المسائل صاروا على هذا المنهج الرباني العظيم المريح، واكتفوا بهذا ولم يخرجوا إلى ما يسمى بعلم الكلام وعلم الرأي وعلم النظر وعلم السفسطة والخروج عن الأئمة الماضين وعدم الاقتداء بمن سبق، إنما هذا الكلاب ابن كلاب يخترع، والمترودي يخترع، والأشعري في أول أمر يخترع، وعمر بن عبيد يخترع، واصل بن عتاء يخترع، واليوم أيضا من جاء يخترع
فإنه يسقط. ولو أن الناس اقتدوا بمن سبق، والحمد لله كتب الاعتقاد كتب مدونة وموجودة، يعني ما تحتاج إلى اجتهاد. أنا ما أضع اليوم أصلا أصول أهل السنة والجماعة لم أسبق إليه، ولا أخرج عن أصل مضى. فإذا أردت الأسماء أو الصفات فانظر إلى منهج السلف، إذا أردت القدر نظرت إلى منهج السلف، إذا أردت مبحث الإيمان نظرت إلى من سبق من السلف. وكل الأصول هذه مجمع عليه، مجمع عليها ومدونة في كتب أصول السنة والحمد لله. على ما نخرج إذن؟ على ما نجعل في الخروج قولين، وفي العزل قولين، وفي الإيمان قولين، وفي هذه المسائل قولين، كل مسألة فيها قولين قولان، كل مسألة فيها قولان. على ما يعني؟ هل هذا موروث عن السلف؟ على العين وعلى الرأس. أو ليس موروثا عن السلف؟ يبقى تسكت وتريح نفسك وتريح الأمة وتريح طلابك. فحدث من كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، هذا منهج. يا ليت الناس يفهمون هذه القاعدة السهلة المبسطة التي لا تحتاج إلى مزيد عناء. اليوم الحمد لله يعني مع هممنا، من منك كان ممكن يرحل لألف شيخ فخلاص الرحلة الآن الحمد لله إلى دواوين السنة. العلماء الكبار قلة يعدون على أصابع اليد، ما عندنا 100 إمام، 1000 إمام، آلاف الأئمة، ما عندنا. أبو حاتم له 3000 شيخ، من اللي عنده 3000 شيخ؟ من اللي عنده 3 فضلا عن 3000؟ قال لمن تجد له 3 و4 فضلا عن تجد 3000. والبخاري يلقى أكثر من 1000 رجل. فالله عز وجل رحم ضعفنا، فلهذا وجدت هذه الدواوين مدونة والحمد لله. تريد اعتقاد البخاري موجود، تريد اعتقاد وحاتم موجود، يعني إذا أردت أن ترحل إلى أكثر من 3000 اعتقاد موجود، موجود كل كتب الاعتقاد لأئمة السنة كلهم شرحوا اعتقادهم وهذا موجود. طيب، خالف في هذا المذهب من؟ خالف في مذهب الأسماء والصفات طائفة، المعطلة من جهة، بفراقين بقى، الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، المعتزلة عطلوا الصفات وإن أثبتوا الأسماء لكن أثبتوها أعلاما بلا معان، فعليم بلا علم، قادر بلا قدرة، وهكذا. أشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا كثيرا منها بالتحريف. هؤلاء جميعا يسمون معطلة، وإن اختلف مبدأ التعطيل عندهم وطريقة التعطيل عندهم. قابلهم الممثلة فجعلوا صفات الرب عز وجل كصفات المخلوق، وقالوا خاطبنا الله عز وجل بما نعرف، فيداه كأيدينا، وجهه سبحانه وتعالى كوجوهنا، وهكذا. طيب، من شبه المعطلة في نفي الصفات أنهم قعدوا قاعدة، واحد أن الصفات حوادث ونزل هذه الصفات مخلوق. طيب، اثنان أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فلو وصفنا الله بهذه الصفات معناه أن الله حل فيه حادث، وإذا حل فيه حادث فيكون حادثا، فإن الحوادث لا تحل إلا بحادث. طيب، ثلاثة أن المتغير المتعلق بقى بالمشيئة ينزل في ثلث الليل الأخير، يأتي، يجيء، يحب إذا وجد سبب المحبة، يرضى إذا وجد سبب الرضا، يكره إذا وجد سبب الكراهية، أن المتغير لا يكون إلا حديثا. وعليه فجميع الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة هذه تقتضي التغيير، والمتغير لا يكون إلا حديثا. فلو أثبتنا أن الله عز وجل ينزل في زمان، يجيء في زمان، يتكلم في زمان، هذا التغير يدل على الحدوث. يبقى إذن انطلق من قاعدة إيه؟ تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الحوادث. ليه؟ أسسوها على ماذا؟ على أن الصفات هذه حوادث، على أن الصفات حوادث، لا سيما الصفات الفعلية هذه تدل على التغير. فإذا كان ينزل، وإذا كان يجيء يوم القيامة، وإذا كان هذه كلها تغيرات، وهذه التغيرات التغير لا يكون إلا حادث، والحادث لا يحل إلا بحادث. فأسسوا قاعدتهم على هذا الأمر. لهذا من جهة عقلية ونظرية عندهم أنه لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، لا المجيء ولا الغضب ولا الرضا ولا المحبة ولا النزول ولا كل هذا، لا يمكن أن يوصف الله عز وجل به لأنها متغير. وهذا يدل على أن هذا الأمر حادث، لأن المتغير لا يكون إلا حادثا، والحادث إذا حل بالله عز وجل فالحادث لا يحل إلا بحادث، لا يحل إلا بحادث، ولهذا يكون الله عز وجل حادثا، والله ليس بحادث عندهم. طب الله ليس بحادث يقتضي ماذا؟ أنه لا يوصف بهذه الصفات الاختيارية الفعلية وغيرها عند المعتزلة الذين ينفون هذه الصفات وسائر هذه الصفات. إذن بنوا على هذا أهل السنة والجماعة، يردون على كل هذه القاعدة أن هذه الصفات، من قال لكم بأنها حادثة؟ هذه الصفات ملازمة له سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية لا تنفك عنه، والفعلية من جهة أصلها، فالله سبحانه وتعالى من جهة جنس الأفعال، جنس الأفعال فجنس الأفعال أزلي، أما أحد الأفعال فإنها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، أما جنس كون الله فعال لما يريد فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، أما هذه الأحد أحد هذه الأفعال فإنها متعلقة بالمشيئة. إذن لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات اللي هي الصفات الذاتية والصفات الفعلية من جهة الجنس، فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه فعال لما يريد، وأما أحد هذه الصفات فإنها تتعلق بالمشيئة وعليه فالله عز وجل يفعلها ما تشاء. فإذا قال قائل إذا كانت صفات كمال فعلامة فك عنه سبحانه وتعالى في بعض الأحيان دون بعض، وعلامة تتعلق بالمشيئة، علامة لا تكون ثابتة، نقول كمالها على ما كانت، كمالها على ما كانت، فالله عز وجل يغضب ويرضى، يغضب بالسبب ويرضى بسبب، وهذا كماله سبحانه وتعالى الدائر بين الفضل والعدل، فهو سبحانه وتعالى يكره هذا بسبب، هو سبحانه يحب هذا بسبب، يحب هذا ويوفقه، يكره هذا ويخذله، كل ذلك مبني على الحكمة. يبقى إذن كمال الرب عز وجل في هذا الوجه من الصفات أن تكون متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. يبقى هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة الحوادث لا تقوم إلا بحادث والمتغير لا يكون إلا حديثا، قاعدة المتكلمين الذين خاضوا في أسماء الله عز وجل وصفاته بغير علم ولا بينة. أما أهل السنة والجماعة فيصفون الرب سبحانه وتعالى بأنه خالق بأسمائه وصفاته، وليس شيء من أسمائه مخلوقا وليس شيء من صفاته سبحانه وتعالى مخلوقا. هذا هو، يبقى منهج أهل السنة والجماعة قائم على هذا، يبقى منهج أهل السنة والجماعة قائم على أن الله عز وجل خالق سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. ولهذا لما جاءت المعتزلة تناظر أهل السنة والجماعة في كلام الرب عز وجل قالوا لهم إيه؟ الله يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، نعم شيء، إذن الله خالق القرآن، لأن الله قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى إذن الله خالق القرآن. رد أهل السنة والجماعة الله خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى، والله بأسماء وصفاته غير الشيء الذي خلقه، فما سوى الله مخلوق والأسماء ليست سوى الله والصفات ليست سوى الله. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب يبقى واحد يلخص لنا هذه القاعدة عند المتكلمين وكيف الرد عليه. نعم، المتكلمون أسسوا قاعدة، ما هي؟ ها؟
قالوا أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وأن المتغيرات لا تكون إلا حادثة، وهذه القاعدة أرادوا بها نفي صفات الله تبارك وتعالى
باعتبار
أن الصفات عندهم
حوادث
بالله عز وجل.
فلو وصفنا الله عز وجل
بحلول الحوادث فيه،
نعم، يبقى إذن الله يحل فيه حادث، والحادث إذا حل لا يحل إلا بإيه؟
بحادث،
يبقى الله مخلوق، ومن هنا نفوا الصفات. وكذلك الصفات الفعلية قالوا هذا تغير، والتغير هذا لا يكون إلا حادث، كونه يغضب ويرضى وينزل ويجيء في زمان وتكلم في زمان دون زمان وتعلق الأمر بالمشيئة، فلا ده نفى وعناء. حتى الأشاعرة لما أثبتوا صفة الكلام وكذا أثبتوا صفات قديمة، يعني كلام ذاتي، ولهذا الكلام عند الأشاعرة صفة ذاتية، هذه صفات ذاتية قديمة ليست متعلقة بالمشيئة، فهم ينفون ذلك، فهم ينفون تعلقها بالمشيئة. يعني إثباتهم حتى لهذه الصفات ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، ومن هنا قالوا بنفي الصفات وتعطيل الصفات بهذه الدعوة، أو تحريف الصفات عند الأشاعرة بهذه الدعوة. نعم. طيب، كيف نرد عن المعتزلة الذين استدلوا بقول الله الله خالق كل شيء على خلق القرآن؟ ها سمير؟ الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء، يبقى الشيء المخلوق خارج عن الله، الله خالقه، والله عز وجل لا ينفك عن أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. فالله بأسماء وصفاته، الله ذات موصوف، ليس ذاتا عارية عن ماذا؟ عن الصفات، وإنما هي ذات موصوفة. يبقى الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء. هم اعتبروا ماذا؟ هذا الشيء. طب الله نفسه شيء يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له. يبقى كيف إذن؟ يبقى أنا نقول الله مخلوق، الله حتى ذاته مخلوق. هم لماذا جعلوا الصفات داخلة في شيء وذات الله غير داخل في شيء؟ الله يخبر عنه كذلك بأنه شيء. فلو أنهم استدلوا بهذه الآية على خلق الصفة نقول وخلق الذات، لأن الله يخبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم، لبعض قاعدة المتكلمين. قال الشهرستاني وهو يتكلم عن المعتزلة، فكان من قولهم لو قامت الحوادث بذات الباري تعالى، لو قامت الحوادث بذات الباري تبارك وتعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف، بعد أن لم يتصف، يعني لم يكن متصفا فاتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث. انتبهوا يا اخواني، مختصر مذهبهم، لو قامت الحوادث بذات الباري تبارك وتعالى لاتصف بها بعد ان لم يتصف، بعد ان لم يكن متصفا. طيب، ولو انه اتصف بها بعد ان لم يكن متصفا لتغير. طب والتغير دليل الحدوث. وقال ابو الحسين الخياط المعتزلي في الانتصار ان الله تعالى لو كان عالما بعلم، لو كان عالما بعلم فاما ان يكون ذلك العلم قديما او يكون محدثا، اما ان يكون هذا العلم قديما واما ان يكون هذا العلم محدثا، ولا يمكن ان يكون قديما. طيب ليه؟ لماذا لا يمكن أن يكون العلم قديما؟ لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين، وهو تعدد، أي تعدد الآلهة، وهو قول فاسد. فانظروا الانطلاقة العقلية للمتكلمين، كيف ينطلقون الانطلاقة من قبل العقل وكأنها محكم وكأنها نص. هل الله يوصف بالعلم؟ يوصف بهذه الصفة وغيرها من الصفات؟ لو قلنا بأنه يتصف بها فإما أن تكون أن يكون الاتصاف بذلك قديما، وإما أن يكون الاتصاف بذلك بعد ذلك أو محدثا. فإن كان قديما امتنع ذلك. ليه؟ لأنه يدل على تعدد القدم. طب سبحان الله، تعدد القدم كيف الصفة للموصوف؟ يبقى هو قديم بصفات، ليه تعدد؟ ليه تعدد؟ يبقى شيء، يعني هم يقولون ان شيء قدمه قدم الذات، لان الصفات دي خارجه، يبقى ده قديم قدم الذات. طب ولو كان اتصف بعد ما بعد ان لم يكن اتصف، يبقى حصل تغير، والتغير من صفات الحوادث. هذا مذهب المعتزل. يبقى مذهب المعتزله يصوره كلامهم في هذا. لو قامت الحوادث بذات الباري تبارك وتعالى اتصف بها بعد لم يتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث. طب وقولهم ايضا بان الله لو كان عالما بعلم، عالما بعلم يعني بعلم صفة للذات بعيدة، انما حتى هم بيثبتوا العلم ذاته، العلم وذاته سبحانه، لو كان علما بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون محدثا، ولا يمكن أن يكون قديما لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين. نفس المسألة عند المعطلة، لماذا لا تصفون الله بالصفات؟ لأنه لو اتصف بالصفات، لو أن الله عز وجل اتصف بالصفات لاقتضى المماثل. لو قلنا عليم، لو قلنا سميع، لو قلنا بصير، لو قلنا ينزل، لو قلنا يغضب، لو قلنا يرضى، لو قلنا كذا، لا أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى المماثلة. يبقى إذن لما انتفت المماثلة بين الخالق والمخلوق اقتضى ذلك ماذا؟ اقتضى ذلك نفي صفات. طيب والممثلة قاموا أيضا على حج عقلي، ما هي؟ أن الله خطبنا بما نعرف. لو أن الله عز وجل كانت صفاته على غير كيفية صفاتنا لكان خاطبنا الله وصف نفسه بما لا نعرف، وبما لا نعرف كيف نتدبر؟ لابد أن نتدبر ما نعرف. يبقى الطريق إلى الإثبات المماثلة حتى نعقل، والمعطلة الطريق إلى التنزيه النفي. يبقى انطلق كل واحد منهم من إيه؟ من قاعدة لم يأتي بها لا كتاب ولا سنة ولا عليه سلف الأمة. حين تضل اعلم أنك خرجت عن السبيل، إما بضلال إما بعقل، وضعت قاعدة وهذه القاعدة قاعدتك أنت ليس قاعدة السلف، وإما باستحسان استحسنت هذا الشيء ولم تبنى على أثرية، وإما بهوى. المهم أن ضلالك بعيد عن النصوص، وأن ضلالك بعيد عن الأثر. ولهذا يا أخواني نقول الإنسان يريح نفسه كيف؟ يريح نفسه بلزوم السلف. أنا أريد أن واجه الأمة الآن، السلف لهم قولان في الخروج، أنا لي نحي في نفسي أصلا واطلع وأجيب من بطون الكتب لأ الحسين، وكيف أنا يبقى دليل على الحسين وأربعة آلاف صحابة خرجوا تابعي وخمسة من الصحابة؟ طب أنا أتعب نفسي في ليه؟ أتعب نفسي ليه؟ طب أنا أروح، هل الكلام ده عند السلف؟ يعني هل السلف وضعوا في كتب السنة أن الخروج فيه قولان؟ فيه قولان خلاص أقول، ما فيه، فيه اتفاق، فيه إجماع، كانوا لا يرون، أجمعوا. مبتدع ضال على غير السنة والسبيل، ايه اللي وداني بقى للحسين؟ وايه اللي وداني لابن الزبير؟ وايه اللي يجعلني اقول ومحمد بن الحنفية مش عارف ايه، واحمد بن نصر الخزاعي اصلا خرج على، ولو الدنيا كلها خرج وعندك اجماع سلفي يبقى الدنيا كلها على الباطل الا اهل السنة. ايه الاشكالية يعني؟ يعني المسألة انك انت تجيب قول لفلان وقول لعلان، ولو فرض، ولو فرض مع انك ما جبت لا انت ولا غيرك قولا واحدا لا لصحابي ولا لتبعي، لكن لو افترض، لو افترضنا ان الحسين خرج وقال انا خارج لان الحاكم ظالم، يبقى كلام مردود وليس دليلا. الدليل ما عليه الصحابة الذين انكروا عليه، الدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة اذن احداث هذه الاقوال التي تمزق الامة، تفرق الأمة، تبعد الأمة عن السبيل وتبعدك عن السبيل، ومع ذلك لا، ده أنت مصر تكون سلفي، وياك تتكلم في أحد وإلا تكون متكلم في هذا. آخر فتوى لسه من أيام، يسأل العدوي عن الذين يطعنون في الحوين. طبعا ممن كان يطعن في الحوين اصلا كل الطلبة التي كانت تخالط العدوي، ممن كان يطعن في الحوين اصلا هو العدوي، لكن الان لا. فسؤال يا شيخ ما حكم الذين يطعن في الحوين؟ الجواب هو جعله قاعدة دائما في كل اجوبتي ينص عليه، الجواب هؤلاء، هؤلاء اللي بيطعنوا في العلماء وبيطعنوا في المشايخ، هؤلاء الخوارج الجدد الذين يخرجون باللسان، فهم فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء يتكلمون في المشايخ ويدعون غيره، وكلهم عيوب، وكلهم عندهم وعندهم. يمسك الشيخ يقول لك أخطأ في النحو، أخطأ في قراءة الآية الفلانية، ما قرأها الصح. فهؤلاء دعوكم منه، وهؤلاء لا تستمعوا إليه. بس أدى الجواب يا إخواني بارك الله فيكم، أدى الجواب. يعني الذين ينتقدون المشايخ بينتقدون في قراءة الآية. الشيخ بيقرأ مثلا وإذا الشمس كورت، هو بيقول بس أنت على ضلال، لأن هي إذا الشمس كورت. لخص المسألة في إن هي ردود في تلاوة القرآن والنحو بس. هذا الإنصاف؟ هذا إنصاف؟ هل هذا الإنصاف؟ هل في شيخ سنة قال بأن ضلال الحويني ضلال العدوي في أنه يقرأ النحو ويقرأ كذا مثلا؟ هل هذا هو؟ لماذا ما تقول مثلا هؤلاء بعض أهل العلم يجتهد وجزاه الله خيرا؟ يا أخواني ضعوا هذه، خلاص دول خوارج، ضعوا هذه بجوار كشبي نفس الفتوى الأيام دي، هذه الأيام. ما تقول في الشيخ كشك؟ الشيخ كشك رجل قال الحق وجهر به في وقت لم يكن أحد يستطيع أن يجهر بالحق، وكان يقول كلمة الحق في هذا الوقت. ثم ننظر في الأحاديث التي كان يقولها من جهة الضعف والصحة. هذا الشيخ كشك، الشيخ كشك رجل ينطق بالحق في وقت ما كان أحد ينطق بالحق. هذا علم الجرح والتعديل عند من يعتني بعلم الحديث. الشيخ كشك هذا الرجل فقط أنا أسأل عنه أقول كان يجهر بالحق في الوقت الذي ما كان يجهر أحد فيه بالحق، وقت كان فيه صعب. طب نسأل السؤال، ما هو الحق الذي انا اريد؟ انا طالب اريد اتعلم. يا سيدي انا ما فضيلة الشيخ مصطفى، انا مش هاتر عنها ولا شيء ولو اي حاجة، بس انا طالب من حق اتعلم، من حق حينما تضع كلمة ان توضح ادلتها. يا فضيلة الشيخ مصطفى، الشيخ كشك كان ينطق بالحق في وقت ما كان احد ينطق، ما هو الحق الذي كان ينطق به؟ ما هو الحق؟ الحق نحن نعرفه، الحق ما عليه أهل السنة، الحق أصول السنة، الحق التوحيد الذي جاء بالرسل، الحق المنهج الذي تركنا عليه سلف الأمة. هل كشك أصلا نطق بهذا؟ يعرف هذا؟ أبدا. أمال بما نطق كشك؟ نطق بما يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور. أهو كلام واضح. الحق اللي نطق به اللي هو في زعمهم كلمة حق عند سلطان جاء. طيب كلمة الحق، هنفترض هنسلم جدلا إن كشك كان بيتكلم كلمة حق، تكلم به عند السلطان ولا على المنابر؟ على المنابر. طيب والمبتدئ في هذا العلم، ما حكم من يتكلم في مثالب السلطان على المنبر؟ الجواب على منهج الخوارج. طيب الدليل واحدة واحدة هو. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. طيب وما الذي تميز به كشك؟ أنه يبديها علانية. يبقى إذا الذي تميز به موافق للسنة ومخالف؟ مخالف. إذا نجعلها مذمة له ولا محمدة؟ نجعلها مذمة. إذا لماذا العدو يجعلها محمدة؟ لأنه جاهل بالسنة. باختصاره طيب نيجي، الذين يطعنون في العلماء خوارج باللسان لأنهم يسبون ويشتمون، ولأنهم يتكلمون بأن هؤلاء أخطأ في آية أخطأ في كذا. السؤال، هل الذين تكلموا في المشايخ تكلموا في أخطاء في القرآن أو في النحو؟ الجواب لا. في أي شيء تكلموا؟ تكلموا في أصول السنة. طب هل دعك من النحو واللغة، هل تكلموا في المشايخ في مسائل اجتهادية فقهية؟ يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني كتب رسالة نهي الصحبة عن النزول على الركبة، وهو يرى النزول على اليدين مسألة اجتهادية. من من أهل السنة رد على الشيخ أبي إسحاق الحويني في هذه الرسالة؟ لا أحد. طيب كل منهم له اختيارات فقهية، الشيخ العدوي، الشيخ الحويني، هؤلاء لهم اختيارات فقهية. السؤال من من أهل السنة رد ردا واحدا على أحد منهم في مسألة فقهية؟ دعنا من مسألة لغوية غير موجودة طبعا، ولا تصحيح في القرآن ده غير موجود طبعا، إنما حتى في المسائل الفقهية الإجتهادية غير موجود. إذن ما هي المسائل التي تكلموا فيها في هؤلاء المشايخ؟ الجواب مسائل السنة. مثل ماذا؟ مثل مسألة الخروج على السلاطين في الميادين. مثل ماذا؟ مثل مسألة المظاهرات وكذا. مثل ماذا؟ مثل مسألة الأحزاب وتأييد الأحزاب. مثل ماذا؟ مثل احتضان أهل البدع والأهواء والثناء عليهم والوقوف معهم. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يقل الشيخ الفاضل عند أتباعه الشيخ مصطفى العدوي، لماذا ما قال هؤلاء أخذوا على المشايخ أنهم يرون أن الخروج في الميادين على السلاطين مخالف للسنة والأدلة على خلاف قولهم، ومذهب أهل السنة والجماعة هو منابذة السلاطين بدليل ما قاله أحمد في الأصول، ما قاله الصابوني في الاعتقاد السلف، ما قاله الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث؟ فهؤلاء ينبغي أن يتعلموا، ونحن نعلم غيرتهم على الدين، لكن ما هكذا تورد الإبل يا سعد. فنرجو من شبابنا جزاهم الله خيرا مع حرصهم على السنة أن يتفقهوا فيها وأن يرجعوا إلى علماء الأمة. نحن لا نريد من شبابنا أن يتمزق، نحن عرفنا أنه ما تكلموا في الحويني إلا غيرة على الدين، لكن الغيرة لا تنفع وحدها، لا بد للغيرة أن تبنى على الأصول. هذا يكون الصحيح ولا يا إخواني في الرد؟ يكون الصحيح ولا؟ هذا هو في الرد، لابد يكون الصحيح. الآن إبراهيم عيسى أضاف فوق إنكار المعراج كلاما جديدا أخرج به مؤخرا، وهو بقى النقولات بقى من تفسير المراغي، من تفسير من كلام أبو زهرة، من كلام بعض العقلانيين، من كلام من كلام معروف. إبراهيم هذا عيسى ضال. طيب ضلاله أدلته كثير، لكن لما ورددنا عليه في مسألة إنكار المعراج، لكن لما تيجي ترد اليوم بقى على كلام الجديد هتقول الضال المضل ولا تفتح؟ لا، لابد ترد على بقى كل نقولات التي أتى بها. ده الإنصاف يقول كده، ده عشان تبين للأمة، لأن ممكن أحد يغتر بالنقولات الآن. ده المراغب يقول، ده أبو زهرة بيقول، ده فلان بيقول، علام بيقول. لابد أن توضح المدرسة التي قالت ذلك، وبناء المدرسة هذه على ماذا؟ رجل دلوقتي بيستدل ما شاء الله، ده من علماء المسلمين، يبقى لابد أن ترد الباطل. قالت اليهود يد الله مغلول، الله قال دعوكم يرد قوم ضلان، كان الرد ايه؟ بل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بس وخلاص. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. المشركون استدلوا على فعل الفاحشة بأمرين، الأمر الأول وجدنا عليها آباءنا، والأمر الثاني الله أمرنا به. قال تعالى المشركون كاذبون، قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون علي ما لا تعلمون، فرد هذا لأن الله ما أمر به، وترك الرد على الأخرى وهي وجدنا عليها آباء. يبقى لو تكلم المشرك فند كلامه، لو تكلم اليهودي فند كلامه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، بعد ذلك ما المسيح ابن مريم وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. شوف الرد، ما قال كذبة وفقط، هم كذبة وهم مفترون، لكن خذ الدليل على بطلان قوله. ما هو الدليل؟ من كلام عيسى ومن كلام، لكن فوق ذلك الدليل العقلي اللي يبطل هذا دعوة ألوهية عيسى عليه السلام وأمه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. يبقى هنا يتعين معالى الشيخ مصطفى يقول إيه؟ يقول الجماعة دول بيطعنوا في الشيخ أبو إسحاق. ليه؟ لأنهم قالوا كيت وكيت وكيت فيه، والصواب مع الشيخ أبو إسحاق، لأن الحق هذا. وإلا لماذا بقى يلومني مثلا العدو؟ لو أنا قلت مثلا العدو ده من الخوارج وجهل وبس كده بغير أذكر شيء، لو جاء يعاتبني على أني أتهمه بأنه خارجي بدون دليل، هأعاتبه أنه اتهمني بأني خارجي بدون دليل. لكن الواجب إن هو تكلم أو أنا تكلمت أو أي حد تكلم، كما هو شأن الأئمة، يتكلم بدليل، يأتي بالشيء المخالف ويبين مخالفة من نجال سنة الجماعة. هو هذا ينبغي يا إخواني أن يعلم، ثم يلتزم بعد ذلك أهل الحق ويترك أهل الباطل. إنما خوارج ده كلهم عيوب، وإحنا جالسين في الأسواق رجل يخالف مع رجل يجيب له ينشر غسيلة، إحنا نريد هؤلاء خوارج. ما الدليل؟ الذين يطعنون في الحويني مخطئون. ما الدليل؟ ما الدليل؟ نريد إسقاط علم وقواعد علم الجرح والتعديل اللي موجودة في الكتب، اللي المفترض الشيخ مصطفى يعيش معها ليلة ونهارا ليلة ونهارا. يعني علم الحديث يربينا على الدقة المتناهية. فرق يا اخوان، حينما يقول العلماء هذا الرجل ثقة هذا ضعيف، كلمة ثقة تحتها احوال، مش كلمة ثقة براءة نهائية. كلمة ثقة لا اعتبارات، لا اعتبار عام، ثقة باعتبار حكم عام، لا اعتبار خاص. ثقة في فلان، اما حديثه في فلان الاخر ما هو بثقة فيه، وهو ثقة بالحكم العام. يعني الراوي قد يكون ثقة بالحكم العام، لكن مرويه عن فلان، روايته عن فلان، العلماء يضعفونها او يجعلونها في مرتبة ادنى من مرتبته في روايته عن فلان. يبقى يختلف. طيب، وقد يكون اعتبار اخر بمروي له، الحديث هذا معلوم غلط الثقة فيه، هو ثقة بس حديثه هذا المعين هذا نرد، لان العلماء قالوا بان خبره هذا المعين وهم فيه. يبقى كلمة ثقة مش كلمة براءة تامة لكل من روى عنه ولكل ما روى، وفي كل ما روى في فرق بين حكم عام عن الراوي. فلان ثقة، فلان ثقة، عبد الرزاق ثقة، لكن عبد الرزاق عن معمر غير عبد الرزاق عن الثوري، وهذا ثقة، والثوري ثقة، ومعمر ثقة. يبقى ثلاث ثقات براءة، لا، رواية عبد الرزاق عن معمر غير رواية عبد الرزاق عن الثوري. يبقى هذا ثقة باعتبار عام، وفي ثقة، والثقة هذا باعتبار عام قد يخالف الحكم هذا في راوي معين، اذا روى عن فلان يبدا اعتبار خاص، او بمروي معين، رواية الثقة هذا في الخبر هذا ورد ردوه لانه وهم فيه. وبناء عليه يترتب وصف الضعف. فالشاهد ان هذا العلم يجعل الانسان دقيقا، ما في مشكلة، ما في مشكلة فعلا. ممكن يكون الطاعن في الشيخ ابو اسحاق متجاوز، ممكن يكون الطاعن في الشيخ مصطفى متجاوز، ممكن يكون الطاعن في كذا متجاوز، ممكن يكون المخالف لابن تيمية مصيب، ممكن يكون المخالف لاحمد مصيب. فلابد ان تظهر الادلة. يبقى في الوقت اللي كشك كان يمدح بانه يقول كلمة الحق في زمان ما كان احد يقول، هو في الوقت نفس الذي يزم أهل السنة حينما ينتقدون هؤلاء في الأصول التي تركوها وخلفوها. بهذا بالله عليكم يا إخواني، فالذي أحدث الفرقة وضيع الشباب من؟ أولا لو جئنا للطعن، الطعن هم بيطعن، هذا طعن وهذا طعن، مش يعني الملائكة في ما يتكلمون أبدا، إنما يطعنون ودول يطعنون. طيب بس الطعن هذا بدليل والطعن هذا بدون دليل، يبقى العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. ولهذا حينما ما تخشى ولا تخاف حينما يقال فلان يذكر اسما وفلان يذكر كذا، وقد تذكر هذا الاسم وفلان ممكن يمشي ممكن يهرب، يمشي يهرب براحته، يمشي يهرب براحته، العايز يمشي يهرب براحته خالص، يهرب براحته، يهرب ويكون معه يوم القيامة. تهرب من ماذا؟ تهرب من سنة. يعني نترك السلف، منهج السلف، ما عليه السلف مجاملة. طيب أحمد ما بال بالكرابيسي لما قال افضل القرآن مخلوق، أحمد ما بال بالحسن بسفيان ما بال بالحسن بن صالح لما قال بجواز الخروج على أئمة الجور معناه لم يقاتل بسيفه، أبو زرعة ما بال بالحارث المحاسبي لما تورط في اللفظ وكذا وحذر منه. ما يترك دين الله عز وجل ولا يجامل بدين الله سبحانه وتعالى. لكن على من؟ على كل طالب علم أن يكون منصفا. أنا الآن حينما مثلا أطلع مثلا على كلام وليكن عبد الرحمن عبد الخالق مثلا في الطعن في مشايخنا علماء بأنهم مثلا عميان وبأنهم لا يفقهون واقعا وبأنهم وبأنهم، طيب هذا الكلام بنى على دليل؟ بنى على دليل؟ مشايخنا ما فهموا واقعا فعلا، مشايخنا كذا مثلا. أي واحد بيطعن قف عند قوله، ولو يهودي لو نصراني. لابد أن تقف عند قوله يطعن بحق ولا يطعن بباطل. المعطلة اكتفينا ضلاله بس؟ الممثلة اكتفينا ضلاله فقط؟ ولا بحثت أقوالهم وعرف محل كلامهم ورد عليهم؟ يبقى هذا إنصاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يردون على الشيء بدليله، يردون على الشيء بماذا؟ بالدليل. يبقى هذه القواعد كلها مثل الحوادث تقومنا بحادث المتغير لكون حديثا، كل هذه القواعد انطلقت من يا أخوان، انطلقت من أنك تحدث قواعد غير مسبوقة، قواعد غير مسبوقة. ولو أنك أخذت قواعد العلماء لاستراحت. الآن قاعدة منتشرة عند المميعة نصحح ولا نهدم، دي قاعدة بيضعوه، نصحح ولا نهدم. طيب نصحح ولا نهدم، هذه قاعدة مين؟ قاعدة أهل السنة. يعني يريدون ماذا؟ يعني على هذا الكلام صحح عقائد المعتزلة الأشاعرة كذا، ولا تهدم الأشاعرة والمعتزلة والخوارج. قل ما عليه الخوارج باطل لكن لا تهدمهم، قل ما عليه المعتزلة باطل لكن لا تهدمهم. سوف يقول لك نحن ما نقصد أهل البدع الكبار، نحن نقصد بها أهل السنة، نحن نقصد بها علماء السنة. قلنا أولا ما قيدتم القاعدة، ما قلت بدي خاصة بأهل السنة. الأمر الثاني من هم أهل السنة؟ إذا بهم الذين يريدون أن يجعلهم أهل السنة، لكن أهل السنة بصدق وحق لا، إنما من يريدون تسنينهم ويجعلهم أهل السنة حفاظا عليه. يعني هي قواعد وقاية، ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجارة على قواعده. هذا هو فقط نصحح ولنا. وهذه القاعدة قاعدة باطلة، قاعدة باطلة. أو مسائل الجرح والتعديل مسائل اجتهاد، يعني وبالتالي لا ينكر بعضنا على بعض فيها لأنها مسائل اجتهاد. أنت بدع أنا مش هبدع، ما في إشكالية. هذه القواعد كلها محدثة، والسبب أن الهوى أدى إلى ذلك والجهل أدى هذا والعقل أدى إلى هذا. نعم.
القاعدة الثانية
كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا للعموم فهو خاص به. قال العلامة العثيمين رحمه الله: لكن هذه قاعدة فاسدة، لأنها تخالف قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وطبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يدخل فيها أقوال ويدخل فيها أفعال ويدخل فيها كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. هل الأسوة الحسنة تكون في أقوال النبي دون أفعاله، أم في أقواله وأفعاله وكل أحواله؟ فأقواله أفعاله تقريراته كل ذلك داخل في قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب،
فالصواب أن فعله يكون تخصيصا للعموم وتشريعا للأمة وليس خاصا به.
نعم، يبقى ما القاعدة التي يعلق عليها الشيخ العثيمين هنا؟ كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا للعموم، يعني هو قال قولا عاما ثم فعل بخلاف هذا القول، فهو محمول على الخصوص. دي القاعدة، يبقى ده خاص بالنبي بإطلاق، هكذا يقال ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بعمومها، بالعموم هكذا، هذه منتقدة، هذه منتقدة. إذ الأصل ماذا يا إخواني؟ الأصل أن قوله سنة، وأن فعله سنة، وأن تقريره سنة. فإذا وجدنا قولا وإذا وجدنا فعلا بخلاف هذا القول، فلننظر إلى هذا القول وهذا الفعل، كما ننظر في النص بين قول وقول إذا كان ظاهرهما التعارض، فيما يظهر لنا التعارض، فننظر هل يمكن الجمع. طيب، نرجح بمرجح، هل هذا عام وهذا خاص، هل هذا مطلق وهذا مقيد، هل هذا محمول على حال وهذا محمول على حال بحيث لا يتعارضان؟ يبقى إذا وجدنا فعلا في ظاهره يخالف قولا، كما لو وجدنا قولا يخالف قولا، لابد من النظر فيه من جهة الجمع. وكما قال العلماء في أن الأصل في الأدلة الشرعية الإعمال لا الإهمال، الأصل في الأدلة الشرعية الإعمال لا الإهمال، يعني كلما أمكن الجمع بين الأدلة الشرعية لنعمل بها جميعا فهذا هو الأصل، لأن الأصل أن الشريعة لا تتعارض، هذا هو الأصل، ولا يمكن تتعارض الشريعة أبدا، ولا يمكن يكون عندنا نصان يتعارضان ولا وجه جمع أو ترجيح، هذا مستحيل، لأن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الشرع الذي من عند الله لا اختلاف فيه بحال من الأحوال، إنما ننظر فيه. ولهذا قال العلائي في هذه المسألة: الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة، وهي التي يسلكها المحققون في أفراد الأمثلة عند الكلام على بعض منها، ولا شك في أن هذا أولى من تقديم أحدهم على الآخر، يعني نجمع فنعمل بهذا في بابه وهذا في بابه، وهذا أولى من تقديم أحدهم على الآخر وإبطال مقتضى الآخر. ومن الوقف أيضا أن احنا نتوقف كذلك، لأن متعبدون بمضمون القول وباتباعه صلى الله عليه وسلم فيما فعله، فما يجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للوقف مع التعبد. يبقى إذا ننظر إلى الجمع، طب إذا ما أمكن الجمع يبقى نلجأ إلى ترجيح، ولعل أحدهما نسخ الآخر فنعمل بهذا. طيب، إذا ثبت دليل على الخصوص قلنا به، يبقى الأصل إذن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهره يخالف القول أنه إذا لم يرد دليل واضح على الخصوصية بالفعل، ليس بمجرد أن أقول الفعل خلف القول ويحن الخصوصية، لا، إذا لم يدل دليل على الخصوصية فشأنه في ذلك شأن القول، إذا خلف القول نلجأ إلى الجمع والترجيح بس. يبقى إذن القاعدة هنا إطلاقها غير صحيح، وهو أنه إذا خالف الفعل القول حملنا الفعل على الخصوصية لا، لكن نقول إذا كان ظاهره ذلك مخالفة الفعل للقول، إذا لم يقم دليل على الخصوصية، خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، إذا لم يكن يقم دليل على الخصوصية كان شأن هذا شأن تعارض الأدلة في الظاهر، فنلجأ إلى الجمع والترجيح، وذلك لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في ماذا؟ داخلة في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأفعاله صلى الله عليه وسلم داخلة في هذا. ولهذا ماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم أمام أفعال النبي؟ كانوا يقتدون بها بالإطلاق إلا ما دل على الاختصاص. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم خلعا عليه، بعدما صلى ركعتين خلعا عليه، فماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعاله، الصحابة خلعوا نعاله. قال النبي بعدما فرغ من الصلاة: ما حملكم على هذا؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك فعلت فعلنا. قال: إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة المسجد فليقلم عليه، فإذا وجد بهما أذن فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا الأصل هو الإقداء بفعله صلى الله عليه وسلم. لما قام النبي إلى الخامسة قاموا معه، لما سلم النبي من ركعتين سلموا معه، كل ذلك لما خلع النبي خاتم الذهب وألقاه خلعوا خواتمه. يبقى كل هذا مبني عليه أخوان، مبني على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الإقداء، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. طيب إذا ما دليل على الخصوصية نحمل بقى، والله هذا القول محمول على كذا، والفعل محمول على السبب، والله هذا القول محمول على حال، والفعل هذا محمول على حال. لا، الفعل بين الجواز، النبي أمر بهذا وفعل خلاف هذا، فيكون الفعل لبيان جواز هذا الأمر، إلا أن السنة أن تفعل كيت وكيت وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر مثلا بالصيام، صيام يوم وإفطار يوم، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يكون موافقا لهذا، نقول والله فعله صلى الله عليه وسلم محمول على بيان الجواز، وأن هذا ليس باللازم، وكذلك أيضا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه ما يعتريه من الأمور والأحوال والأصفار وغير ذلك، ما لم يكن لغيره مما يمنعه من أن يواظب على السنة. لكن السنة عندنا مأخوذة من قول صلى الله عليه وسلم، وهي أن أفضل الصيام وأن خير الصيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. نعم. الغالب إيه؟ هذه كلها تعليلات ليست بدقيقة. وإنما فعله صلى الله عليه وسلم أصله التشريعي التعبدي، فعله التعبدي سواء فعل وحده أو فعل أمام الناس أو فعل أمام جمهور أو فعله كذا، فعله التعبدي الأصل فيه الاقتداء، إلا إذا دل دليل على الاختصاص. هذا كلام غلط، هذا ضعيف. فحديث ابن عمر في الصحيح: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. يقولون هذا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا يتعلق بالتشعر كذا لفعله أمام الناس. لا، كيف يفعله أمام الناس؟ يعني النبي الذي نهى عن الاستقبال والاستدبار هو النبي الذي استدبر بهذا الفعل. يبقى ما نقول هذه خصوصية للرسول إذ لا يدل عليها دليل، لكن من أهل العلم من قال هذه خاصة بالاستدبار دون الاستقبال، منهم من قال هذا في البنيان، يكون هذا في البنيان، فيحمل هذا المحمل. إذا لها تعلق بالمسألة من جهة التشريع. فالذي قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها كحديث أبي أيوب في الصحيح هو الذي استدبر القبلة، فلهذا حملوها على البنيان الجماعة من أهل العلم، حملوها على البنيان، يعني إذا كان في البنيان فإنه يستثنى من هذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم العام، وبعضهم جعلها أخص، لأن بعضهم جعلها في البنيان سواء استقبال أو استدبار، وبعضهم جعلها أخص من هذا وهو الاستدبار دون الاستقبال. نعم، وإلا لا فرق، لا فرق بين هذا وذاك. نعم، من أي كراهة الايه؟ لا يحمل على الجواز، لان النبي ما فعل المكروه، النبي فعل يبقى ما فعل المكروه. نعم.
هل شفنا
نعم
على هذه القاعدة، هذه القاعدة التي معنا التي اطرها الشيخ، القول في بعض المسائل بانها حالة عين،
قضية عين، يعني هذا اذا دلت دل على ذلك، كل هذا اذا دلت دليل.
مثلا حديث سالم مولى ابي حذيفة،
فين الدليل يدل على قضية عين؟ يعني أقصد دل الدليل على قضية عين، يبقى في هذا دل الدليل على قضية، وبعضهم لا يجعلها قضية عين، يجعلها عام، يقال قضية حال، حال يعني من كان حاله كحال سالم فإنه يأخذ حكم، وده مال إليه شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم والجماهير على أن هذه قضية عين، يبقى ده مما يسميه العلماء اللي هي مسألة الجمع الترجيح وهكذا، هذه مسألة الجمع بقى يحمل بين الفعل وبين الايه؟
تجزيك ولا تجزي احدا بعدك او غيره.
طيب خلاص، القاعدة ما هي؟ القاعدة ان الفعل كالقول، ما يحمل على تعارض ولا يحمل على خصوصية، الا اذا دل الدليل على الخصوصية، اذا دل الدليل على الخصوصية خلاص، اذا دل الدليل على انها قضية عين، قضية حال، يبقى يعمل به، يبقى هنا دي قاعدة في الترجيح أو في الجمع، دي قاعدة في الجمع أو في الترجيح. لكن أن يجعل كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه مخالفة للقول أنه يحمل على أنه خاص برسول الله، خاص برسول الله لابد أن يدل على ذلك. طيب، أما أننا نقول ليس خاصا، طيب ماذا نصنع في هذه؟ كما نصنع بين أقوال، ماذا نصنع؟ قد نحمل هذا على قضية عين، قضية حال، قضية كذا، يبقى يحمل على هذا الأمر. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال السائل: عندما وجد ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، يحمل على الخصوصية؟ قال: لا، ما هو على الخصوصية؟ يدل على عدم التحريم في البنيان، وأنه إذا استقبل أو استدبر في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء.
نعم، لأن القاعدة المستصحبة ما هي؟ أنه لا دليل على خصوصية هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل عليه، ما نقول هذه خاص إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم. فالصواب فلا يكون تخصيصا للعموم وتشريعا للأمة، يعني أن فعله صلى الله عليه وسلم يخصص قوله، هذا يكون ماذا؟ تخصيصا للعموم وتشريعا للأم، يعني ليس خاصا به، إنما نقول ما قاله ده عام وده خاص بهذا، ده مسلك من المساك، يعني إذا صلح هذا، إذا صلح أن يكون فعلا القضية اللي هي قضية العين التي عندنا تصلح لهذا، لكن فده وجه، ليس كل وجه، وإلا فقد يمكن الجمع بين القول والفعل، يمكن الجمع بين القول والفعل، فلا نعتبره مخصصا، نحمل هذا على شيء وهذا نحمل هذا على شيء. نعم.
القاعدة الثالثة: ما كان للآداب فالأمر فيه ليس بواجب، وكل نهي للآداب فليس بحرام. قال الشيخ العثيمين،
هذه أيضا قاعدة يعني مشهورة، ما كان للآداب فالأمر فيه ليس بواجب، وكل نهي للآداب فليس بمحرم، بل يكون الأمر في الآداب الاستحباب، ويكون النهي في الآداب للكراهة، هذه قاعدة يعني تستعمل كثيرا، فهل هذه القاعدة على إطلاقها أم لا؟ نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لكن هذا غير مسلم، لأن هناك أمر للآداب واجب،
أمرا للآداب،
لأن هناك أمرا للآداب واجب، مثل قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا حرام، فيحرم أن الإنسان يدخل بيتا غير بيته إلا باستئذان وهو من الآداب، فهذه القاعدة غير مسلمة.
نعم، وغير مسلمة كيف يعني؟ يعني في إطلاقها، في إطلاقها. فالحقيقة هذه القاعدة، هل جميع الأوامر تكون في الآداب محمولة على الاستحباب، وجميع النواهي التي تكون الآداب محمولة على الكراهة أم لا؟ هذه القاعدة فعلا ذكر كثير من أهل العلم أن هذا الأمر للآداب ومكان الآداب فهو للاستحباب، هذا النهي للآداب ومكان الآداب فهو للكراهة، لكن الإشكالية في تعميم هذه القاعدة، في تعميم هذه القاعدة، فإنه وجد من الآداب ما قد يكون مخالفة ذلك ليست مكروهة بل محرمة، وما يكون الأمر بذلك أيضا ليس من قبيل الاستحباب بل من قبيل الواجب، لأن كلمة آداب كلمة عام. الآداب مثلا مع الوالدين، طيب هل نقول كل أمر متعلق بآداب مع الوالدين أو كذا هذا يكون في الأوامر الاستحباب وفي النواهي الكراهة حتى ولو أدى ذلك إلى عقوق؟ قد يكون مخالفة الآداب عقوق، والعقوق ماذا؟ والعقوق محر. الآداب المتعلقة بأداء الشهادة وغير ذلك قد يكون فيها كتمان للشهادة، فنقول كتمان الشهادة يكون مكروها وليس محرما. من هنا وجدت فرقا عند بعض العلماء لعله يكون ضابطا في ذلك دقيقا، وهو قولهم فرق بين أن يترتب على الإخلال بهذا الأدب ضرر أو مشقة، وبين إذا لم يترتب عليه ذلك بل يترتب على ذلك نقص في الكمال. يبقى الآداب تقسم، فهناك ما يترتب على الأمر أو على النهي، على ترك الأمر أو على فعل النهي يترتب على ذلك ضرر أو مشقة، فحينئذ لا نقول المخالفة في ذلك للكراهة أو الأمر في ذلك الاستحباب، بل يكون الأمر في ذلك الوجوب والنهي في ذلك للتحريم، فيما إذا إيه ترتب على الإخلال، إذا ترتب على الإخلال بالأدب مضرة أو مشقة كبيرة فإن الأمر حينئذ أو النهي لا يكون الاستحباب. أما إذا ترتب على ذلك فوات ذلك نقص كمال فإنما يكون الأمر في ذلك الاستحباب والنهي في ذلك للكراهة، كأدب يترتب على الإخلال به عقوق، كأدب يترتب على الإخلال به ضياع حقوق. هل نقول هذا من باب أدب فيكون الاستحباب؟ لا. وعلي يكون كلام الكثير من أهل العلم بأن هذه للأدب والأدب والاستحباب فيما يترتب على تركه نقص كمال، فهذا الذي يقال فيه للاستحباب، هذا الذي يقال فيه للاستحباب، كالشرب مثلا قائما أو كذا فيكون أمر في ذلك الاستحباب. وأما ما ترتب على الإخلال به ضرر أو مشقة بالغة فيكون الأمر فيه للوجوب لا للاستحباب والنهي فيه للتحريم من الكراهة. الحقيقة هذا تفصيل جيد وبه تجتمع الأدلة، لأنه إذا نظرنا إلى كلمة أدب وجدنا كلمة أدب واسعة، كلمة أدب واسعة، أدب تعامل مع الوالدين، أدب الشهادة، أدب سفر، أدب طعام وشراب، أدب كذا، كل هذه الأدب فيها ما قد يترتب عليه كمال وفيما قد يترتب على تركه إخلال، في من قد يترتب على ذلك ضرر، وعليه فلابد أن ينظر في هذا. ثم إننا أيضا نفرق بين مطلق هذه القاعدة كقاعدة، ومطلق أيضا الإسقاط ومسألة الإسقاط. فمسألة الإسقاط قد يكون عند عالم مثلا من العلماء القاعدة مستقرة، لكن في الإسقاط هذا يعتبر هذه المفردة مما ترتب على تركها مثلا إضرار أو مشقة أو كذا، وآخر لا يرى ذلك. فقد يكون الخلاف في هذه المسألة خلاف إيه؟ خلاف في الإسقاط، مثل مثلا الأكل بالشمال. بعض العلماء وكثير من العلم يحمل ذلك على الاستحباب اللي هو الأكل باليمين، وبترك ذلك إنما هو للكراهة وليس للتحريم. بعضهم يراها للتحريم، بعضهم يراها للتحريم. فيكون هنا الأمر راجعا إلى ماذا؟ يكون الأمر هنا راجعا إلى الإسقاط في هذا. فمن أضاف إلى مجرد الأكل بشمال إضافات أخرى، مثل مثلا الشيطان، مشابهة الشيطان، فإن الشيطان لا يأكله بشماله. والبعض أيضا يتكلم في مسألة إنه هل مطلق مشابهة الشيطان تحريم، ولا لابد أن يضاف إليها أيضا شيء آخر. فهذا كله يرجع إلى مسألة الإسقاط، مسألة الإسقاط. أما كقاعدة وبها تجتمع الأدلة كلها فيما يتعلق بباب الأداب، أن ما يترتب على الإخلال بالأدب مضرة أو وقوع في مشقة بالغة أو كذا، فيكون الأمر في الوجوب ويكون في النهي في التحريم. وأما ما لم يترتب على ذلك، على ترك الأدب شيء من ذلك، وإنما فقط فوات كمال، فإنه يكون الاستحباب والترك يكون والنهي يكون للكراهة. نعم، أحد يتكلم عن هذه القاعدة وضوابطها. القاعدة في الأصل اللي بيتكلم عنها الشيخ أن المشهور عند كثير من أهل العلم أن الإيه؟ أن الأمر في الأدب، وأن النهي تمام. يعني نقول تجتمع الأدلة بهذا، إذا نظرنا إلى الأداب وجدنا أن بعض الأداب يتعلق أمور بالأداب إذا تركناها ترتب على ذلك مضرة، أو فعلناها يترتب على ذلك مضرة أو مشقة بالغة. لهذا نفرق بين ما إذا ترتب على الإخلال بهذا الأدب ترتب على مضرة، وقوع في مضرة أو مشقة، فحينئذ يتغير الحكم ولا يكون الاستحباب والكراهة، وإنما يكون لماذا؟ للتحريم والوجوب. وأما ما وأما ما لم يترتب على ذلك من إخلال، هذا الإخلال من مضرة أو مشقة بالغة، فإنما يكون الاستحباب. هذا ضابط جيد جدا الحقيقة، هذا ضابط مهم جدا. ها، أحد يعيد هذه القاعدة؟ ولهذا الشيخ يقول هذا غير مسلم، لأن هناك أمر الأدب واجب، قال تعالى ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليه. طب لو واحد دخل بدون استئذان ترتب على ذلك ماذا؟ وجود مضرة، النظر إلى عورات. طب هل نقول هذا للأدب وبالتالي يكون الاستحباب؟ يبقى هنا ضابط، ضابط جيد جدا، ضابط جيد. هل يترتب على الإخلال بذلك وقوع في مضرة أو مشقة بالغة أو لا يترتب؟ يبقى هذا ضابط. أيوة شعبان، قول القاعدة الأول، إيه هي القاعدة؟ نقول هذا ليس على إطلاق، بل نفصل فنقول تمام للأدلة، الأدلة تنفي، ترفع الضرار، ترفع المشقة، ترفع كذا، فما نجعل هذه من باب فوات كمال تختلف. نعم، نقص في الكمال، فوات كمال. ها، تمام. قول يا أحمد طبل، ها ايه القاعدة؟ طبل، ها، نجيب اخر واحد بس عشان يصحصح كله، صحصح. ها، إذا كان يترتب على خلبه مضرة. نعم نعم يعني نقول الأمر إذا كان يترتب على تركه مضرة أو مشقة أو كذا يكون هذا الأمر وجوب للاستحباب. النهي كذلك إذا كان يترتب على ارتكاب مضرة أو مشقة أو كذا فيكون للتحريم، وخلاف ذلك يكون ماذا؟ يكون استحباب. فينظر إذن إلى مفردات هذه الآداب، مفردات هذه الآداب. نعم 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 مسألة دي أخرى اللي هي تعبير بعض الأئمة أو تعبير الأئمة المتقدمين عن التحريم بالكراهة، دي مسألة أخرى، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الكراهة لما تطلق على المحرم إلا إذا دل الدليل على أن المراد بالكراهة كراهة تنزيهية. نعم. ففرق بين الكراهة عند الأصوليين في التفريق بين عليكم السلام بين المحرم وبين المكروه، وبين الكراهة في النصوص، نصوص الشارع. كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. هذه الكراهة هنا ماذا؟ هذه الكراهة هنا ماذا؟ كراهة تحريمية. هذه كراهة تحريمية. فالله عز وجل ذكر الشرك وذكر كذا وكذا وقال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها مكروها. فاحنا نلتفت الى هذا، الكراهة في النصوص الشرعية والكراهة في كلام أهل العلم، ولهذا كلام الكراهة في النصوص الشرعية محمولة على التحريم، وكذلك في كلام المتقدمين. فينظر إلى في تعبير العلماء، هل المراد بالكراهة في لسانهم هي كراهة تحريمية ولا كراهة اللي هي التنزيهية؟ يعني مثلا مثل بناء المساجد على القبور والصلاة في هذه المساجد وكذا، فالبعض أخذ من عبارة الفقهاء أنه يكره الصلاة في المساجد على أنها كراهة تنزيهية، وهذا قطعا ليس مراد الأئمة الذين تكلموا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهدون صلى اتخذوا قبور مساجد. فكيف يكون اتخاذ هذه القبور مساجد كراهة تنزيهية؟ ولكنهم لم يفرقوا بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية. نعم أيها دكتور. تمام نأتي بالنصوص، نأتي النصوص. يعني احنا نقول الوقت الآن هو بيقول بأن هذا للاسترشاد والأدب وكذا، وأن خلاف ذلك ايه، وأن خلاف ذلك إنما هو مكروه فقط وليس للتحريم. ننظر للنصوص، نجمع نصوص اللحية كلها. هذا واحد. اثنان، فهم اهل العلم المتقدمين لهذه النصوص. يبقى احنا عندنا قاعدتان، القاعدة الاولى جمع النصوص، لان النصوص يفسر بعضها بعضا. النبي قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، خلاص تبين لنا ان هذا الامر استحباب، لان النبي قال لمن شاء وعلق على الايه الاختيار. طيب، فلا بد من جمع النصوص. ولا احد قال من العلماء بوجوب ركعتين قبل المغرب. فيبقى الأمر الأول الجمع بين النصوص، الأمر الثاني فهم هذه النصوص من الأئمة المتقدمين. فنقول له هات هذه النصوص وهي المتعلقة باللحية، نجد أن هذه النصوص تنوعت في دلالتها، فطارة الأمر وفر أرخو كذا، طارة الأمر مضموما إليه علة المخالفة، خالف المشركين، خالف المجوس، خالف كذا. يبقى عندنا أمر مجرد، عندنا أمر محفوف بالمخالفة، مخالفة المشركين وكذا، عندنا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رحمك الله، عندنا فهم العلماء لهذا. فلما نأتي إلى النصوص في الأمر، لو لم يرد حتى المخالفة فالأمر عندنا للوجوب إلا لقرينة، يبقى عندنا هم يقولون الأمر الوجوبي إلا لقرينة. لو عندك قرينة هذه الأداب وإنه ليس من هذا من قبيل الاستحباب ومن قبيل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأمر بالشرب قائما أو كذا، لو عندك هذا ماشي. إحنا عندنا قرينة في الشرب قائم، النهي عن الشرب قائما، أن النبي شرب قائما أصلا، النبي ثبت أنه شرب قائما، فدل هذا على أن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب. طيب، وعليه عندنا هذا الأمر دعم بماذا؟ دعم هذا الأمر بالمخالفة، يبقى الأمر الوجوب ولم يكن هناك صارف، لم يأتي عندنا نص من يصر. الأمر الثاني أنه دعم بالمخالفة، والمخالفة كفى هذه، لأن أدنى مشابهة للكفار فيما اختص به التحريم، أدنى ما في كراهة، من تشبه بقوم منهم لا يحمل على كراهة أبدا، إنما هذا يكون للتحريم، هذا أدنى، وإلا قد يكون للكفر إذا كان التشبه بهم في مكفر أو اقتضى تصحيح مذهبهم فيكون هذا كفرا والعياذ بالله. طيب، ثلاثة، فعل النبي وأنه لم يأخذ من لحيته قط صلى الله عليه وسلم. أربعة، اتفاق العلماء على تحريم حلق اللحية، على تحريم حلق اللحية، فلا النبي ولا الصحابة حلقوا لحاهم ولو مرة واحدة، النبي ما حلق لحيته ولو مرة واحدة. الأمر الذي بعد ذلك الإجماع، فقد نقل الإجماع جماعة العلماء على تحريم حلق اللحية. فنقول هنا إذن هذه كلها حينما ترد، كيف تقول هذا من الأدب والأدب للاسترشاد وبالتالي تكون الكراهة؟ ما الذي يجعلك خالفت القاعدة الأصولية الأولى أن الأمر وجوب في الأصل إلى القرين ولم تأتي بالقرين، خالفت الأمر الثاني أنها من علة التشبه طارة بالمشركين وهذا أقل تحريم، وطارة بالنساء لما جاء في النصوص الأخرى نهى النبي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وطارة بفعله صلى الله عليه وسلم الدال على تثبيت القول هذا، وطارة بفعل الصحابة كذلك، وطارة باتفاق الأئمة على التحريم، ولهذا تحريم حلق اللحية مجمع عليه. إنما مسألة بقى الأخذ وكذا دي مسألة أخرى، لكن التحريم الحلق مجمع على تحريمه، وهكذا في النقاب في كذا في كذا. يبقى ننظر، ودي قاعدة مهمة دكتور، مهمة جدا اخواني بارك الله فيكم، رقم واحد لابد من جمع النصوص، رقم اثنين فهم الأئمة المتقدمين، فهم الأئمة النصوص، لأن ممكن أنا أجمع فيما يظهر لي وأقول بقول وأكون شاذا في هذا القول، لا، إحنا كما قل. وهذا ليس بالاعتقاد فقط، أنت ما تعتقد فقط تقول الاعتقاد إحنا نتبع ونقتدي ولا نبتدي وفقط، لا، في الاعتقاد وفي الأحكام يلزمني ألا أقول قولا إلا إذا كان لي سلف في هذا، لابد ونكون عارفا دليل هذا الرجل الذي أستدل بكلامه، ويكون عندي معرفة بالمخالف لهذا الكلام وصفة الترجيح، مش بس أنا يبقى فتوى في المسألة أقول مثلا هذا بالكره ليه، هذا قول الشافعي، طب والثاني يقول بالتحريم لأنه قول الثلاثة مثلا، هل نرجح بالعدد ولا نرجح بكذا؟ يبقى لابد أن تعرف دليل الكراهة، دليل التحريم إيه وما هو الذي، يبقى اعلم من سبقك، من سبقك. أنا سأوجب عليك الآن لبس الخاتم لأنه النبي لبسه وقل هذا واجب، طب ما الدليل ومن سبقني إلى الوجوب أصلا، يعني من سبقني إلى الوجوب؟ نحن كنا نعتقد بظاهر النصوص أن الصلاة إلى السترة واجبة ونرجح هذا القول، إذا صلح لكم فليصلي إلى السترة ونرجح هذا القول، وكنا نظن أن مسألة الاستحباب والوجوب مسألة خلافية عند أهل العلم المتقدمين حقيقة، يعني لم نرجع إليها بحثا إنما أخذناها تقليدا على اعتبار المسألة فيها النص إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لكن حينما رجعنا كلام العلماء ما وجدنا أحدا قال بالوجوب، من أهل العلم المتقدمين ما وجدنا أحد قال بالوجوب، وأهل العلم على الاستحباب وحكوا ذلك. هذا الاستحباب مما يدل على أن الأمر بالسترة هنا للاستحباب وليس للوجوب. فإذا لابد من جمع النصوص، هذا واحد. اثنان، فهم النصوص من العلماء المعتبرين لازم، إنما أنت تستقل بالفهم والجمع هذا ما ينبغي أن يكون. يبقى إذن لابد من جمع النصوص. الأمر الثاني لابد، هو ده اللي بيترتب عليه، احنا قلناه انه الادب، ليس كلمة الادب هي الحل، وانما الادب هل يترتب عليه مضرة، يترتب عليه مشقة، يترتب عليه على فواته وقوع في محرم، هل الى اخره، او هذا الادب يترتب عليه كمال، نقص كمال، تشرب قائما تشرب قاعدا، تنام على جنبك الايمن، تنام على جنبك الايسر، كذا الى اخره، هل هذا يترتب عليه هذا يبدأ القاعدة اللي عندنا. بس بشرط مهم جدا جدا جدا، مراعاة القاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة الجمع، القاعدة الثانية قاعدة الفهم. الفهم لابد أن ننظر إلى الأدلة بفهم سلف الأمة، بفهم العلماء، وهذا ليس خاصا بباب الاعتقاد، إنما خاص بباب إيه؟ بباب الأحكام أيضا. ولهذا احنا قلنا الدين كله مجمع عليه. ولا واحد يقول يعني ازاي شيخ ده في مسائل الشهادة مختلف فيها، اقول مجمع عليه، حتى المسائل الخفية مجمع عليه. مجمع عليها من اي جهة؟ من جهة وراثتنا لهذه المسائل انها مسائل اجتهادية وليست اجماعية، والا نخرج عن اقوال اهل العلم فيها. فاذا اختلف اهل العلم على قولين يبقى الخلاف في قولين لا تحدث ثالثا، او على ثلاثة اقوال لا تحدث رابعا. فحينما أتي أوجب عليك شيئا فلابد أن أكون مسبوقا إليه، لابد أن أكون مسبوقا. مثلا بعض الناس يقول لك مثلا إيه لبس مثلا الخاتم هذا واجب، يبقى من الذي سبقني إلى وجوب ذلك؟ من هو الذي سبقني ذلك؟ يبقى لابد أنظر مثلا في أي مسألة من المسائل. نعم، تحريم لباس غير القميص، ولذا احنا عشنا كده فترة، يعني السني السلفي ده ما يلبسش قميص وبنطلون، هيلبس قميص وبنطلون ده ما السلفي ده. طب هيفصلوني من الشغل؟ ولو يا اخي، ده دينك يا اخي، دينك، ويروحوا الامن ويجي من الامن وكذا، وفي النهايه يترك الشغل. ليه؟ لان ده لباس افرنجي، ولباس افرنجي هذا يبقى فيه تشبه، وانا مش هتشبه بغير المسلمين ابدا، هذا حرام، من تشبه القوم فهو منهم، يبقى لو هترك الشغل. اللباس هذا من باب أدب، أدب تخضع للعادات، إلا إذا دل دل على تحريم شيء. لبسة كفار يختصون بها، لبسة نساء، دخل على اللباس ما حرمك الإسبال، وإلا في الأصل إباح. النبي لبس قميصا، لبس إزارا ورداء، لبس جبة، لبس كذا، من الذي يحدد هذا؟ صحيح أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثياب، لكن ليس يعني هذا الوجوب. وده ناتج ليه؟ لأن المسائل تؤخذ بغير قواعدها الشرعية. يبقى بالتالي لابد من نظر إلى فهم العلماء للنصوص الشرعية. نعم نعم، نعم، ده خاص بمسألة واحدة. العرف هل داخل أو لا، ده خاص بمسألة واحدة، وهي ما لم يحده الشارع. كلمة عرف لا تدخل عندنا إلا فيما لم يحده الشارع. حده الشارع لما قال العرف، يعني الآن احنا مثلا عرفنا عرف البشر كلهم دلوقتي، الناس هنا عندنا الإسبال في الثياب، طيب والنساء التقصير أو التضييق، معروف كده ثياب المرأة ضيقة ثياب الرجل واسعة، يعني انت تلبس ثوبك في فضة تمام، والمرأة شرط لازم يكون ضيق، يعني الا طبعا الاخوات المستقيمات، انا بتكلم عن عرف سائد عند الناس اليوم. ولهذا الواحد لما يجي يفصل ثوب وضيقه شوية يقول هو انا امرأة، يعني وكأن عادة المرأة هي لبس الضيق، لكن الرجل لا، الآن صار البنطال عادة بقى خلاص ما أحد يتكلم في البنطال، يعني ده كبير صغير، امرأة عندها 70 سنة، امرأة عندها 30 سنة، بقت خلاص هجمت هذه العادة عندنا. العادة يلجأ إليها إذا لم يحد الشارع، إذا حد الشارع حدا ما نتكلم كلمة عادة، إذا حد الشارع حدا فهذا في عادة، إنما ما لم يحده الشارع ننظر إلى العادة، والعادة بقى ضابطها حينئذ ما لم تخالف. ولهذا نقول العادة المستقيمة ليست العادة التي تكون لبعض أهل الشذوذ يشذون بشيء ويقول هذا عادة، هذا لا، هذا عادة قوم معين، هذا عادة بعض الناس وليس العادة الغالبة عند الناس. نعم.
القاعدة الرابعة: يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. هذه القاعدة لا تستحق أن تكون قاعدة، بل ما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر، فإذا كان الاختلاف في أمر يسوغ فيه الاختلاف فهذا لا بأس به. وما زال الأئمة يختلفون، فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون. وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يعذر. فالذي يسوغ فيه الاجتهاد هذا لا بأس أن نسمح للمخالف، والذي لا يسوغ فيه الاجتهاد كمسائل العقائد التي يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذروا.
أن يعذروا.
نعم.
الحقيقة القاعدة هذه القاعدة ليست قاعدة علماء، إنما هي قاعدة تبناها الإخوان، قيل هذه القاعدة أول من وضعها ورشيد رضا، المهم تبناها الإخوان ورفعوا شعارها، ورفع شعارها كل حزبي في هذا الزمان إذا أراد أن يتخذ جنة لنفسه فيسكت المخالف ويقول له نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا تسمع كثير من هؤلاء يقولون يا أخي إحنا مختلفون في كم في المئة، إحنا مختلفين في 1%، 2%، 3%، 5%، 10%، ومتفقون في كم 90%. خلاص يا أخي لا يمكن نجح 10%، الخلاف اللي بيننا قاضي على 90%، خلاص نتعاون ونتفق في 90 في 95، وهذه 5 يا سيدي أنت اجتهدت في شيء وأنا اجتهدت في شيء ونمضي، ومصلحة الدعوة تقتضي هذا ومصلحة الأمة تقتضي هذا، وإحنا وراءنا عدو آخر، وراءنا يهود، وراءنا نصارى، وراءنا ملاحدة، وراءنا كذا وكذا، فخلاص يا سيدي إحنا نتعاون في 90% في 95%، وهذه 5% هذه يعذر بعضنا بعضا فيها، والصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا والفقهاء اختلفوا، والاختلاف ده سنة أصلا كونية، ومن أراد أن يجعل فهم الناس فهما واحدا فهذا خلاف ما خلق الله سبحانه وتعالى. هذه شبهة الناس وطرح الناس في هذه المسائل، ولا شك أن هذه قاعدة ضالة مضلة قاضية على الدين كله. إخواني بارك الله فيكم، لا نقول متى يخرج الرجل من السنة، ولكن متى يخرج الرجل من الملة اللي هي بقى أعظم شيء. خروج الرجل من الملة أعظم أو خروج الرجل من السنة؟ من الملة أعظم، صح؟ طب متى يخرج الرجل من الملة؟ إذا أتى بكم في المئة من المخالفات فيخرج 5%، يعني لو أنا استقام على الشيء 95% وأتى ب5% مخالفة يخرج؟ نقول يا أخي لا تفتح لنا باب العدد، افتح لنا باب الصفة. ما تقول لكم بالمئة، لا 10 ولا 5 ولا 20، لأن كل هذه الأعداد لا دليل عليها، لكن انظر إلى الأوصاف لا تنظر إلى الأعداد. فكم من إنسان يكون عنده 100 خطأ ولا يخرج من الله، بل ولا يخرج من السنة، وقد يكون عنده الشيء الواحد فيخرج به من الملة. أليست الأمة تتفق على أن من سب الله حكم عليه بالردة، من سب رسول الله حكم عليه بالردة، من سب القرآن حكم عليه بالردة، من رد واجبا من الواجبات التي دل عليه الشارع بعد إقامة الحجة عليه حكم عليه بالردة، وهكذا كل يقول بهذا. والفقهاء متفقون على أن من أتى بهذه الأوصاف وصف تكذيب لنص، وصف جحود، استكبار، استحلال، استحل شيء. واحد استحل نكاح الأخت وأتى بالدين كل إلا هذا وأقمنا عليه الدليل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ألك أن ألتزم بأمهاتكم وأخواتكم كذا ولا ألتزم بالأخت؟ هذا ما حكمه يا إخواني؟ كافر؟ كافر بعد قبض الحجة عليه كافر؟ مع أنه أتى بشيء وليس في العقيدة يا سمير. يا إخواني نكاح الأخت ده في العقيدة، يبقى ليس واحد ليس في العقيدة، اثنان شيء واحد، ومع ذلك الأمة متفقة على أنه يكون كافرا. يبقى تعليق الأمر على عدد مجانب للصواب، مطلق الإعذار فيما اختلفنا فيه مجانب للصواب. كيف تعذر هذا؟ رجل يقول لك أنا متفق معك في كل شيء إلا أن الصحابة ضلال، يعذر بعضنا بعضا في هذا؟ أنا متفق معك في كل شيء إلا أن الله لم يقدر أفعال العباد قبل أن توجد. أنا متفق معك في كل شيء إلا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. أجيبوا يا جماعة، هل هذا يعذر؟ ولا تظن هذا أمر في العقيدة. أنا متفق معك في كل شيء إلا أن صيام الاثنين والخميس بدعة. هجيب لك بقى مستحب فقهي كمان، يعني في الفقه ومستحب، صيام الاثنين والخميس مستحب ولا واجب، لكن هو يتفق معك في كل شيء إلا أنه يقول ببدعية من صام الاثنين، هذا بدعة. هل هذا أنا أعذره في هذا؟ ما أعذره، أقول أنت منحرف ضال، تقول هذا الكلام أنت ضال، وقد ثبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الاثنين، وأجيب له النصوص الشرعية. بل قد يكفر، بل قد يكفر إذا كان إنكاره تكذيبا للنصوص الشرعية. يبقى كيف أصلا؟ يبقى هنا مسألة نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعض في اختلافه. أما الوقف بقى، نتعاون فيما اتفقنا، نقف عليه، نتعاون فيما اتفقنا ما لم يترتب على التعاون مخالفة شرعية. الآن ما قولكم يا جماعة لو جاءت الصوفية الآن جابوا عربيات لحمة هنا أمام بيتي وخضار وكذا ويوزعوا على الفقراء، وقالوا تعالى يا هشام أنت والطلاب وزعوا معنا على الفقراء والمساكين وأدخلوا السرور والفرح على هؤلاء، والكيس مكتوب عليه الطريقة الرفاعية، تعطي الكيس الأرز على شرف الطريقة الرفاعية، الكيس اللحم على شرف الطريقة الرفاعية، وانت بقى مبسوط تحمل 20 كيس والاخ يعمل 30 كيس والتاني يحمل زجاجة الزيت بدل ماها عافية تبقى رفاعية. ها، فما هو التعاون؟ نتأهو الصدقة حلال والصدقة مباح والصدقة مطلوبة مستحب، لكننا نتعاون معه، لان هذا التعاون هيؤدي الى مخالفة للشرع، الا وهو الترويج لهذه الطائفة ونشر مذهب التصوف، لأن المتصوف ده هيكونوا ما شاء الله أحسن الناس. طب واحد يكتبهم هيوزعه، تأتي أنت تحارب الصوفية مقبول منك، لكن توزع كيس الرفاعية وتنقض طريقة الرفاعية ما يصلح، ولو كانت هذه الطريقة محرمة لما وزعت أكياسه، يبقى ما يصلح. نتعاون فيما اتفقنا عليه ما لم يترتب على هذا التعاون مضرة شرعية ومخالفة شرعية. الشيء الثاني أنه قال فيما اتفقنا عليه ولم يقل فيما ثبت بالشرع، لأننا قد نتفق على خلاف الشرع، قد نتفق على خلاف الشرع. تعال نتفق على أن احنا نكون حزب اليوم وننصر به الدين والإسلام وبعد ذلك نتوب زي ما قال برهان، تعالى نعمل حزب. فهل البرهان الآن لو قال تعالى نتفق على هذا الأمر وبعد ذلك نتوب بعد ما نصل إلى هذا خلاص نبقى ومسكنا أمسكنا الحكم الأحزاب حرام. طيب إحنا هل اتفقنا الآن؟ هل اتفاق المتبايعين على الدرهم بالدرهمين؟ هل اتفاق الزوج مع زوجته على أن ليلة العرس تكون متبرجة؟ هل هذا الاتفاق؟ هل هذا الاتفاق؟ اتفاق على أن المهر يكون خمرا، هل هذا الاتفاق جائز حتى نتعاون عليه؟ لا. يبقى نتعاون فيما اتفقنا؟ لا، نتعاون فيما دل الشارع عليه لا فيما اتفقنا عليه. ولهذا قاعدة أيضا يا إخواني، العقد شريعة المتعاقدين ليست على الإطلاق، إنما إلا إذا خالفت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حراما حلالا. يبقى انتبه هذه القواعد المطلقة لابد من تقييدها. يبقى العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع. نتعاون فيما اتفقنا عليه غلط فيما دل الدليل عليه. ولهذا إذا كان ما اتفقنا عليه موافقا للشرع كان التعاون بيننا، ثم هذا التعاون إما نكون واجبا وإما نكون مستحبا. يبقى ده الشطر الأول في القاعدة، نتعاون فيما اتفقنا عليه، إطلاق ذلك باطل، لأننا قد نتعاون قد نتفق على محرم، فكيف نتعاون عليه؟ طيب، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما اختلفنا فيه منه ما يكون فيه الإعذار ومنه ما لا يكون فيه الإعذار. ما لا يكون فيه الإعذار ما جاء النص بتحريمه بوجوبه بكذا وأنت تخالفه، يبقى لا يعذر بعضنا بعضا فيه. يعذر بعضنا بعضا إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية والعلماء قد قالوا في ذلك، ومعنى الإعذار فيها ليس تجويز الأمرين، أنا أرى أن أكل لحم الجزر ينقض الوضوء وأنت لا ترى، إعذاري وإعذارك لي هو أنني لا أبدع لا أضلل لا أجرم، لأن هذه مسألة اجتهادية عند أهل العلم، لكن ليس معناه أنني أصوب الصلاة إذا استفتيت فأقول سواء يا أخي توضأت أو لم تتوضأ فهذان قولان لأهل العلم فأنت بالخيار، لا، لأن الذي يرى وجوب الوضوء لا يصحح صلاة من توضأ وهكذا، والآخر كذلك يبيح لك أن تصلي ولو لم تتوضأ، هذا قول عكس هذا القول، ولا يمكن أن يتفق القول فتبيح هذا وتبيح ذاك، لكن في نفس الوقت أنا ما أضلل ولا أبطل صلاة من بنى على هذا. يعني في أمس أو أول أمس يعني مما يدلل على هذه المسألة فتوتان جاءتا، أمس أحد الأخوة بيسأل بيقول هل الخلاف في مسألة زيارة النساء إلى المقابر خلاف، هل القول بجواز زيارة النساء إلى المقابر وكذا هل هذا القول ضعيف يمكن أحكم عليه بالشذوذ أم لا؟ اللي بيقول القول ده ضعيف وشاذ وبطروح هل نقول هذا أم لا؟ الجواب المسألة هذه في زيارة النساء إلى القبور عدمه مسألة الخلاف فيها وارد ومعتبر عند أهل العلم، دي مسألة موروثة في كتب الفقه، مسألة خلاف ومسألة خلاف قوي سواء بالتحريم سواء بالكراهة بالاستحباب بالإباحة، هذا خلاف قوي في المسألة دي موروثة، لا هي مسألة إجماعية ولا هي مسألة يحكم العلماء عليها بضعف، لكن في فرق بين النظر إلى المسألة في حد ذاتها كموروث والنظر إلى قول الفقيه والمجتهد. فأنا أقول القول بي الجواز أو بالاستحباب دخولها في الاستحباب هقول قول ضعيف لا حظ له من النظر، يبقى هذا باعتباري أنا لا باعتبار المسألة، فانتبهوا بارك الله فيكم. فأنا قد أحكم على القول بالضعف على القول بأنه ليس له حظ من النظر باعتباري أنا، وهذا لا حرج أن أقوله، لكن باعتبار المسألة تبقى المسألة عامه علي. يبقى دي من مسائل الشهادة، دي من مسائل الاجتهاد. لكن قولي أنا بأنه لا بأن هذا قولي ضعيف، هذا ترجيح. وما لأن أخذت القول بالتحريم مثلا، أخذت القول بالتحريم ليه؟ لأن عندنا القول بالاستحباب لا يقاوم القول بالإيه؟ بالتحريم. طيب فتوى أخرى، أختي بتسأل أن كان عليها قضاء من رمضانات مضت، واستفتت بعض أهل العلم فأفتاها بماذا؟ بالفدية، فأطعمته خلاص، ودي مر على سنوات، ثم سمعت الآن قولي يقول لا القضاء ما هو بالفدية. طيب وتسألك الآن، هل تقضي عما فات أم ماذا؟ أنا أعتبر، أنا أرجح القول بالقضاء وأعتبر القول بالفدية قول ضعيف. المسألة في كتب الفقه مسألة اجتهاد ولا مسألة إجماع؟ مسألة اجتهاد، وبكل قال الصحابة سواء قضاء، سواء قضاء فقط، سواء فدية فقط، سواء قضاء مع فدية، على أحوال تختلف في هذه المسألة. طيب هذه المرأة عملت بفتوى عالم أفتى بهذا وأخرجت الفدية، وهو قول عند أهل العلم، يبقى لا تأمرها بالقضاء لأن ما عندك إجماع. لو عندك إجماع خلاص تبطل اجتهاد من سبق ومن أفتى. لكن حينما تستفتيك اليوم فيما عليها من رمضان الماضي هذا ولم تقضي ولم تفدي، تقول اقضي. يبقى إذا نفرق بين هذه المسائل. فمعنى الإعذار في مسائل الاجتهاد يعذر بعضنا بعضا بمعنى عدم التضليل، وليس أنني أفتي بالقولين أقول إن فعلت وإن فعلت، لأن البعض يفتي بالخلاف. انتبهوا، وهذا كثير جدا. خلاص ما لا حرج عليك هذا القول عند الشافعي، وفي نفس الوقت برضو لا حرج عليك هذا القول الأحناف، وهذا القول ضد هذا. لا، أنت إما أن تكون مفتيا وإما أن تكون عاميا. إن كنت عاميا فلا تفتي، خلي أحله على عالم، والعالم له أحوال، إما أن يترجح عنده قول فيفتي به، أو لا يترجح فتوقف. إنما ما يقول يا أخي إن شئت فعلت هذا، ده قول الشافعي وأحمد، وإن شئت فعلت هذا، هذا قول مالك أبو حنيفة، ما يصلح. إن شئت كيف؟ إن شئت يفعل يتوضأ، وإن شئت ما يتوضأ، كيف هذا؟ لا، إما تقول يتوضأ لأنه ترجع عندك أن أكل لحم الجزور يوجب الوضوء، وإما أنه ما يلزم أن تتوضأ والوضوء على استحباب، إما هذا ولك وإما توقف. إنما التلفيق بين الأقوال، إنما تجويز العمل بالقول وخلافه، هذا ما يصلح. فإما أن يتراجع عندك شيء تقول به أو لا يتراجع. يبقى مسألة ويعذر بعضنا بعضا يا أخواني فيما اختلفنا فيه لها عدة تفصيلات. التفصيل الأول أنه ليس كل مسألة تكون محل إعذار، بل ما خالف النص، وما قلت ما خالف الإجماع، لأنه لا يلزم في تضليل المخالف أن تكون مسألة مجمع عليه، بل مخالفة النص. فإن كان مخالفة الإجماع هذا أعلى طبعا من النص، لأنه نص وفهم. يبقى إذن لا نعذر من يقول بجواز الخروج على الحاكم الظالم، بجواز تكوين الأحزاب، بجواز عزل السلطان بغير مكفر، ده هذه مسألة ليس فيها إعذار، دي مسألة تضليل لأنها أصل من أصول السنة والجماعة. لا أعذر من يجوز الصلاة بغير طهارة، ما أعذر بهذا أبدا إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم بالحدث حتى يتوضأ، حديث أبو هريرة في الصحيحين. يبقى المسائل المخالفة في النص لا تعذر فيها، يعني بمعنى أن المسألة مسألة ليس فيها الإعذار. طيب إخواني، أما مسائل مجتهد فيها ففيها الإعذار بمعنى عدم التضليل، وده معنى قول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لا إنكار يعني إيه؟ يعني أنا ما أنكر عليك في مسائل الاجتهاد، أنا أنكر، بس لا إنكار يستوجب ماذا؟ مقاطعة، تبديع، تضليل. لما أنا أنكر عليك، أنا سأنكر عليك النزول على الركبتين مثلا لأن أرى نزول عدين، أو العكس إنكار مباحثة وليس إنكار تضليل. لكن هذا الكلام فيما يتعلق بالمسألة، سواء مسألة عقدية مجمع عليها، مسألة فقهية مجمع عليها، أو مسألة فيها خلاف للنص أو غير ذلك، لا يحصل فيه الإعذار، عدا ذلك يحصل الإعذار. هذا شيء. والشيء الآخر فيما يتعلق بالواقع في المخالفة، فيما يتعلق بالواقع في المخالفة شيخنا يقول إيه؟ يقول فإذا كان الاختلاف في أمر يسوغ فيه الاختلاف فهذا لا بأس به، وما زال إما يختلفون. وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا، بل وجب الرجوع إلى ما دل على الكتاب والسنة. فعلى المرجع وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع يرجع الكتاب والسنة ولا يعذر. فالذي يصوغ فيه الاجتهاد هذا لا بأس أن نسمح المخالف، والذي لا يصوغ فيه الاجتهاد كمسائل العقائد التي خالفها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذر. قصد الشيخ لا يمكن أن يعذر عنه، يعني لا يمكن أن هذا القول يمرر، لابد من الرد. أما الواقع في ذلك فقد يقع فيما يخالف العقائد ويكون معذورا، أي عند الله لوجود مانع، الجهل، الخطأ، الإكراه، غير ذلك. يبقى هنا فرق بين إيه؟ بين المسألة وبين الواقع في المسألة. المسألة المسائل اللي فيها إجماع العقائد المجمع عليه في الأحكام، هذه المخالفة للنص، هذه لا إعذار فيها، أي لا وجه يصوغ القول بها أو فعلها. طيب ده بالنسبة للمسألة. طب بالنسبة للواقع، فقول شيخنا لا يمكن أن يعذروا قد يفهم منه عموم عدم العذر ولو وجد مانع. لا يوجد مانع، قد يوجد مانع وهو الجهل. أنا وقعت في مخالفة عقدية تخالف العقيدة في أسماء وصفات، في إيمان، في أي شيء، ولكنني لم يصلني الحق في هذه المسألة، فمسألتي قولي باطل، قولي باطل، لكنني ماذا؟ لست بآثم. يبقى إذا وجد مانع، يبقى تعلق المسألة بالفاعل، بالواقع فيها، بالمفتي فيها، بكذا بكذا، قد يكون معذورا يعني عند الله سبحانه وتعالى، معنى لا يؤثم، لا يبدع، لا يضلل، لا يخرج من الملة حتى لو قال كفرا، لأنه جاهل. يعني هذه في المكفرات، في المبدعات، في المفسقات، في أي شيء، طالما أن الإنسان وجد مانع يمنع من إسقاط الحكم والحق الحكمي اللي هو وصف التبديع، التكفير، التفسيق، كذا عليه، إذا وجد مانع فإنه ماذا؟ فإنه لا يسقط عليه هذا الوصف لوجود عذر، لوجود مانع، ألا وهو الجهل أو الإكراه أو إلى آخره، أو الخطأ أو إلى آخره. إنما المسألة نفسها ما فيها إعذار. وبهذا يبطل قول من يقول بإيه؟ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب خلاص احنا نختلف معك يا حسن ابانا يلي بتروج هذه المسألة، وبنقول انت ضال، انت بتقول احنا انتم كذا واحنا نقول انت ضال، اعذرنا بقى، اعذرنا انت ضال. يعني زي كالجماعة الذين يقولون بحرية الفكر، خلاص حرية الفكر، انا ارى ان يقطع رأسك، انا شايف انك يقطع رأسك، وشايف انك انت ترمى من هذه القناة في مزبلة. رأيي، ادينا حرية، قول لي بقى جزاك الله خير وتفضل كوبات عصيرها. ها؟ لكن حتى الذين يرفعون حرية الفكر إلا فكرك أنت. طبعا احنا ما نسميه فكرة، ده كان على قولهم يعني. يعني تجد إبراهيم عيسى ده مثلا رافع ليل نهار وحرية والتعددية وكذا، إلا أن الجماعة السلفيون، الجماعة الإخوان، الجماعة السلفيون، السلفيون يرون، السلفيون طب إيه بقى ده فكرهم؟ طيب على كلامك يعني، قاعدتك أنت، ده فكرهم. طيب إيه الإشكالية؟ يعني أنت بتقول مثلا ما فيش معراج، هم بيقولوا في معراج، فيبقى عادي. لا الجماعة اللي بيقولوا، الجماعة مش عارف، خليكوا بقى، وخلها قضية إرهاب، وخليكوا بقى أصحاب القولات، خلي بقى السلفيين يعملكم، خلي السلفيون. ولهذا راسبون يا أخي بارك الله فيك، كل إنسان يدعي المثالية بغير اتباع للشرع ساقط في مثاليته. شوفوا هذا اللي بيقولك الجماعة اللي بيسبوا بيشتموا خوارج باللسان، وانت ما شاء الله حفيف. يعني هما بيقولوا انت ضال انك حزبي، انت ضال انك ايدت مظاهرات، انت ضال لانك انت اخرقت رايات، انت ضال انك جمعت الحزبيين في كده، انت ضال انك كده، بدليل. هما لا خوارج باي دليل، ما في دليل. يبقى من الذي يطعن؟ فالذين يدعون عفة اللسان اكثر الناس خوضا، في حياتك شفت مثلا الشيخ الحيواني بيطعن في طائفة مثلا او في او حتى لو طعن يعني بيتكلم بدو، انما الملاطيش شوف العدوي بيقول فينا ايه، خوارج باللسان جماعة عندهم مخالفات مسلكية، تلاقي الواحد مش عارف بيعاكس بنات او الى اخره. طيب والحيواني ملاطيش، جماعة ملاطيش، ده فقه جليطة. شوف التعبيرات ملاطيش. هات واحد على منهج السنة، طبعا ما نجي عبر اصلان ده طلع بعيد عنا، لان لو دخلناه في الفريق ده هيتودينا في 60. ها لا طبعا ما نجي عبر اصلان ده خالص خالص، ابو راسه وبطنه والذبابة على لا 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 لا، لا تبنى رسلان، رسلان يسقط دولة مش يسقط واحد يتبناه. ولهذا المساكين اللي ظنوا ان هم بيتقووا برسلان وقفوا معاه اسقطهم جميعا. وبقت الذلة الان ايه، انت بتقول ايه في رسلان، يلا هات قولك في رسلان، يسكت اول ما تقول له يولي وله ضراط. ما في، ما يمكن، ما يمكن ياتيك بعد كده ابدا، ما يمكن ياتيك بعد كده ابدا اي واحد. لكن تعالى الى اهل العلم، مين اللي قال على العدو انه ملطوش ولا مش عارف ملطيش ولا شكله، مين اللي قال؟ ابدا، انما انت يا شيخ العدو قلت كذا كذا كذا، والسنة كذا كذا كذا، وهذا منهج كذا كذا. بس انت يا شيخ حويني قلت كذا 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 كذا، والسنة كذا 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 كذا، انت يا شيخ فلان، انت يا شيخ علان، بس ابتدنا مسألة علمية، مسألة علمية فقط، انما لا ملطيش ولا جليطة ولا كذب على الله ورسوله ولا الجماعة اللي بعكسه البنات ولا خالص، ولا خوارج، ولا بيقتلون اهل الاسلام ويدعون الاوثان، خوارج يعني، هؤلاء كلاب النار. فمن يدعي مثالية بغير نص سقط. فالآن قاعدة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا الإعذار ما حدوده وما معناه وما صفته؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ولا فيما دل الشارع عليه؟ يبقى إذن هذه القاعدة صدق الشيخ إذ يقول هذه القاعدة لا تستحق أن تكون قاعدة، بل هذه باطلة. إذن هل هناك سبيل لاتحاد الأمة؟ الجواب هناك سبيل، وقد وقع اتحاد الأمة، وكانت الأمة واحدة في عهد النبي، في عهد الصحابة، حتى ولو وجد السيف الأمة واحدة، لأنه لا يعارض وحدة الأمة أن يقع نزاع بيني وبينك، نقف في محكمة، نقف عند قاضي، حتى ولو أدى ذلك إلى قتل بتأويل أو شيء منها، لأن الأمة واحدة يعني معتقد واحد، يعني سبيل واحد. فلهذا لما وقع النزاع بين علي ومعاوية صارت الأمة أمتين ولا أمة واحدة؟ بنص النبي دعواهما واحد. شوف دعواهما واحد، النبي يحكم دعواهما واحد. فيبقى إذن الأمة واحد وطبق هذا، لكن متى ما اتفقت على الأصول. تعرف كتاب بخمسة جنيه، بخمسة جنيه بيوحد الأمة، أصول السنة لمحمد، عاوز الأمة الآن الآن تكون واحدة، كتاب بخمسة جنيه، خمسة جنيهات، كل هذا خلال تجده. هات الشيخ فلان والشيخ علان، وش كلهم بيقولوا احنا سلفيون، كلهم متفقون على احمد والبخاري وابن المديني وسفيان الثوري وابن عيينة والاوزاعي وكل هؤلاء، اذن ايه الخلاف؟ جميل جدا، تعالوا اروح يا اخي لهؤلاء يا اخي، بدل ما انت جالس فقط قضيتك التسمية بس، ده قضيتك لا تسمى لا. يا اخي روح يا اخي له، خد يا اخي كتاب احمد معاك، قول له يا شيخ انت طلعت على السلاطين ونزلت للميادين وكونت الاحزاب وفرقت الامة، هذا كتاب بخمسة جنيه يا شيخ، ليس فيها هذا. سيبك من الخوارج دول، ولا سيبك من الملاطيش دول، ولا سيبك من الجلياطة ديت، لا احنا مع احمد جلياطي برضو، ملاطيش احمد ومالك والشافعي وابن المديني، خد الكتاب هذا، خد الكتاب هذا، وانا موقع على بياض، خد اسمي على بياض، كل من وافق على اصول السنة الامام احمد اخي حبيبي معي على بياض كان من اوكرانيا ولا كان من مدغشقر ولا كان من افريقيا ولا كان من الصين ولا كان من امريكا في زماني او في القرن الماضي او في القرن الذي ياتي مع عيسى ابن مريم. اخي حبيبي اذا لقيت رجلا من اهل السنة فابلغه سلام. السنة مش الادعاء. ولا السنة ما وسم له الا السنة قاله مالك. ومن السني؟ من اذا ذكرت عنده الاوال ما يتعصب لشيء منه. انما انت بتتعصب لاسم، تعصب لجماعة، تعصب لحزب، ولهذا لن تصل السنة الى قلبك. خذ الكتاب يا اخي وشوف انت وعربية اوعى تركب مواصلات. والله يا اخي العربية على حسابي، والله قول لي بس انا خدت كتاب دوت ورحت للشيخ فلان، والله يا شيخ على حسابي. خد عربية ملاك تخش عربية مش من الموقف، خدها ملاك على حسابي، انا على حسابي والنسخة على حسابي. وروح للشيخ وقبل راسه وقبل ايديه ما في مشكلة. قول يا شيخ احنا الحمد لله انت رجل سالف صح. طيب يا شيخ انتم كلكم خدتم ليه في هذه الاشياء؟ وده كتاب السنة، ادي اصول سنة احمد، ومعايا نسخة، ومعايا كتاب تاني اسمه اعتقاد السلف للصابوني، وفي كتاب تاني اسمه اعتقاد ائمة حيث الاسماعيلي، وفي معتقد البخاري. خد لاقولك على حاجة، المجلد الاول في شرح اعتقاد اصول السنة الجماعة للالكائي في حوالي 10 من الاعتقادات للأئمة أو أكثر من ذلك، يعني خد المجلد هيكفيك إن شاء الله. المجلد ده يقلب اعتقاد وراء اعتقاد، ابن المديني، البخاري، الأوزاعي، قلب اعتقاد وراء اعتقاد، سفيان، ها؟ قلب اعتقاد وراء اعتقاد وخليه يقرأهم ويقرأهم مع بعض. وإذا اتفقوا على هذا يبقى خلاص إن شاء الله ما في أي مشكلة أبدا، وتبقى الأمة تتفق. لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهى عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام. إنما تأتيني وتقول لازم تتفقوا وكيف ومشايخ السنة وكيف تختلف، لأنه ما حصل اعتصام على الكتاب الأول. قبل النهي عن التفرق الأمر بالاعتصام، عند أمر ونهي اعتصموا لا تفرقوا، اعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا، حينئذ لن يقع تفرق. بس لكن صعبة، تلك التي لا أطيق، هذه التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي لا أطيق لوجود هوى، لوجود هوى، وإلا هذا موجود، هذا موجود الحمد لله، هذا سبيل المؤمنين وهذا الصراط المستقيم. يبقى قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلافين قاعدة باطلة بشطريها بقسميها، وإنما نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه هو ما دل الشارع عليه وعلى الوجه الذي دل الشارع عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلافنا فيه في الوجه أيضا الذي اعتبره ماذا؟ الذي اعتبره الشارع. نعم نعم. لو ايه؟ لو قام جهاد شرعي، جهاد مع ايه؟ مع انت يا احمد بيورد سؤالا بيقول الان لو قام جهاد شرعي حاكمي بقى اخواني والجيش فيه الاخواني وفيه التبليغي وفيه الداعشي كله، أنا أسألك يا أحمد أجبني بما عرفت من السنة، ماذا نصنع؟ ألا هتسيبي القيد بتاع القيد بتاعك ولا حاجة؟ ها؟ اعتقادك إيه؟ في الجهاد يا أحمد؟ اعتقادك إيه؟ نجاهد مع إيه؟ مع الأئمة أبرارا كانوا فجارا، وهو امامي في الجيش وانا بأتم به، امامي في الكتيبة وانا بأتم به، فبدعته احذر منها ولا اقتنعها، جهاده اجاهد معه ولا اترك الجهاد. لهذا نص العلماء على المسألتين، ولهذا تاجي عدم الخروج وكذا والسمع والطاعة في المعروف وكذا، وتجد الجهاد ونرى الجهاد ماضيا مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. يبقى أجاهد معه. طب وإيه؟ ونرى الصلاة وراء الأئمة، صلي وراء الأئمة سواء كانوا أبرارا أو كان الأئمة فجارا. يبقى عندي الصلاة، عندي الجهاد، عندي السمع والطاعة، كل ذلك مع الأئمة. الجيش بقى فيها العساكر الصوفية، العساكر الأشعرية، العساكر كذا، أنا واخد بندقيتي ومع إمامي اللي هو إمامي، إمامي أشعري، هو إمامي، إمامي الذي تولى أمري بموجب جهاد وموجب كذا. طيب في اعتقاده ليس بإمامي، إمامي ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يبقى إمامي في السنة في الاعتقاد ما أنا عليه اليوم وأصحاب، إمامي في الجهاد، إمامي في الولاية، إمامي في كذا، هو إمام موجود. إلا أن تروا كفرا بواح، بس تروا كفرا بواح، تروا كفرا بواح، يبقى الجهاد مع هؤلاء. نعم. لكن لي النصيحة للسلطان، أدخل عليه وأنصحه بالسنة وأنصحه بكذا فيما بيني وبينه، يبقى أجمع بين النصح وبين السمع والطاعة. ما في يا أحمد يا حبيبي مسألة تشكل، ما عندناش جلطات، الجلطات من أهل البدع، جلطة الأشعرة، جلطة المعتزلة، جلطة، إنما أنت ما شاء الله تبارك الله العروق تعمل رسم قلب بالمجهود مش بالمجهود على طول، ما شاء الله ما عندك تعرض أبدا. عندنا 100 كبر فوق بعض وما في سيارة تدخل في سيارة أبدا. شوف الإمام، إمام يعني إخوان تحاربوا ليل ونهار، بقى حاكم سمع وطاع، أشعار تحاربوا ليل ونهار الضال المضل هذا، بس إمام يبقى سمع وطاع، جهاد وراء، صلاة وراء، طب اتبع ديني، لا دمي دون دين. عمر رضي الله عنه قال لسويد بن غفلة هكذا، ها لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، ها نصح بقى نصيحة جميلة، لعلي لا ألقى بعد عام هذا، إذا ولي عليك الوالي فضربك فاصبر، حرمك فاصبر، إن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. يبقى أشعريته لا يمكن اقتنع بها أبدا ولا يمكن أمشي وراء فيها، إنما الجهاد ننص أئمة السنة نص زي السمع والطاعة للأئمة، أبرارا كانوا فجارا، الجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو دايما كده، أبرارا كانوا أو فجارا، فلسنا أتباع الأئمة العدول فقط، الإمام العادل بس، فتحمل كل هذه النصوص على الإمام العادل. يبقى الإمام العادل هو اللي أسمع أطيع، الإمام العادل هو الجهاد وراء، الإمام العادل هو الذي، وبعدين نأتي بقى العادل مين؟ من العادل؟ العادل على وفق فكر جماعتي، العادل عند الخوارج من كان خارجيا، العادل عند المعتزلة من كان معتزليا، العادل عند الأشاعرة من كان أشعري، هكذا. يبقى العادل عندهم هو من كان على منهجي وطريقتي. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. في إيه؟ نعم هات يا محمد عشان اخوانك يسمعوا، اعطي يعني. هذا كلام شيخ الاسلام في مين بقى؟ يعني اشر اهل البدع، يعني هذا اشر اهل البدع، وهم من الجهميه. السنه يا اخواني ليست اجتهادات شخصيه، هو ده اللي احنا بنقوله بقى، بنقول هذه مساله نرجع فين؟ مين راي اجتهاد؟ خلاص نرجع للائمه، الائمه ماذا قالوا؟ ها
وكان مقصوده الإعراض عن
ده كلام شيخ الإسلام، ها قال شيخ الإسلام.
بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم
قبلها وبدأ. قبلها بشوية.
ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكى عنه ولكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال أنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة.
من أشهر الجهمية، نعم.
لم يكفرهم أحمد
مأمون المعتصم الواثق، نعم.
لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم
وإمامتهم أئمة السلف يسمونهم، يلقبونهم أمير المؤمنين. عبد العزيز الكناني أمام بشر المريسي، مع بشر المريسي أمام المأمون يا أمير المؤمنين، ولا كان يقول هذه تقية، نعم.
ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات،
ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات، نعم.
خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم، ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول.
ما يراه لأمثال من الأئمة
وينكر ما
يفرق بين بار وبين فاجر، نعم.
وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي وكفر.
تمام، انتبه بقى. وينكر ايه؟ ما احدث من القول الباطل. فليس انكار القول الباطل خروج على الائمة، ولا يعارض الادب مع الائمة. يبقى في فرق بين قول باطل، وفي فرق بين القائل القول الباطل، في فرق بين هذا وبين ذاك. تمام.
وينكر ما احدث من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وان لم يعلموا هم انه كفر. وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين.
العبارة دي يا مهدي حبيبي دي تتحط تكتب تتحول على طول قسم الذهب 24، ويكفيك النهاردة وخلاص، قوم روحه. بس يكفيك هذه، قوم روحه، يلا دي تكفيك. عيدها لنا ثاني يا دكتور، بنسى الاسم، دكتور اللي كان بيناقشني دلوقتي، عايز دكتور عبد الجليل، عايز ابوه زي، تعال دكتور عبد الجليل هنا وريني، تعال. ها انتبهوا، شوف متعة كلام بقى السلفة. اكتب الحاجات دي يلا،
فيجمع
اكتبوا كلكم، تكتبوها. هذه القاعدة، هذه الخلاصة. الخلاصة بقى يعني تغنيك بقى ايه، ده اصل حاكم عمل، اصل سوى، ده اخواني، ده تبليغي، ده اشعري، ده عمل، ده سوى، انا لا يمكن اسمع وطيع، انا حاكم يكون اشعري، انا حاكم يكون صو، الى اخر ذلك. هذا هو الجمع يا اخوان، ده شايفينه عمل ايه وسوى ايه، ده هو اللي فتح مش عارف لكذا، ده هو اللي حط ايديه في ايد مش عارف كذا. كل هذا بارك الله فيك، ها خد جوابه. ها قال
فيجمع بين طاعة الله ورسوله،
هذا احمد ومن هم على واهل السنة، ليس احمد فقط. فيجمع بين
طاعة الله ورسوله في اظهار السنة والدين،
بين طاعة الله ورسوله في اظهار السنة والدين. الحاكم الإخوان هنفضل نتكلم في الإخوان، الحاكم الأشعار هنفضل نتكلم في الأشعار، الحاكم الصوفي هنفضل نتكلم في الصوفية. الحاكم له حكمه الخاص، طب وبدعته لها حكمها الخاص. البدعة شيء والحاكم المبتدع شيء. يبقى الإخوان بنعينه ونحارب، الحاكم له ما يختص به من أبواب الإمامة، ده مستثنى عندنا، إنما بدعته لا تستثنى. فالحاكم نفسه يستثنى، أما بدعته لا تستثنى. مش يمنعوا الكلام في الإخوان أيام حكم الإخوان، لا الكلام موجود، لكن الحاكم لا لا، الحاكم محمد، الحاكم إبراهيم، الحاكم علي، الحاكم كذا، دلو أحكام. ليه؟ لأن نبي أناط ذلك بوصف، ألا وهو إلا أن تروا كفرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في القرآن. فيقول فيجمع بين،
فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين،
في إظهار السنة والدين، هنا يطيع الله رسوله فيتكلم في البدع، نعم،
وإنكار بدع الجهمية الملحدين،
وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وإنكار البدع كلها عموما، نعم، ده حق الله ورسوله. ها،
وبين رعاية حقوق المؤمنين من
وبين رعاية
حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة،
وبين رعاية حقوق المؤمنين من
الأئمة والأمة،
من الأئمة والأمة، فلا يضع صيفا فيهم، لأن هذا مبتدع وأنا لا سمع لي ولا طاعة لهذا المبتدع، لا. وبين
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين،
وإن كانوا الأئمة جهالا مبتدعين، ها،
وظلمة فاسقين،
وظلمة فاسقين، مبتدعين، ظلمة فاسقين. قل لي بقى ما مجال السلف بقى هنا؟ أدعية السلفية يقولوا ايه؟ ماذا يقولون؟ مبتدعين، ظلمة فاسقين، مبتدعين، ظلمة فاسقين. يبقى لا يجوز. لكن نخرج بقى ونحن اصل يعني حاكم اخواني الحمد لله ده ما كانش ينفع، لا ما يصلح. حاكم اخواني، حاكم ده ليس صيانة للاخوان. قال لي واحد كده من كبار كمان، قال لي مالك بالاخوان؟ مالك بالاخوان؟ ليس صيانة الاخوان، بل صيانة للسنة. لان باختصار اللي هيطلع لانه اخواني هيطلع لانه مدخالي، هو شايف انه مدخالي كده، والثالث يطلع لانه اشعاري، والرابع يطلع لانه تبليغي، والخامس يطلع، يبقى لن يبقى للأمة امام يسمع له ويطاع. فكل امام خالف معتقده معتقدك هيجب الخروج عليه، لكن الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يا اخواني هذه فائدة الرجوع الى الاصول، الرجوع الى الاصول. اذا من الحاكم الشرعي يا محمد؟ من الحاكم الشرعي عندنا؟ ايوه محمد اسيوطي، اوعى تزود عندي، بس كلمه كلمه ورد غطا، ادي الكلمه وادي رد الغطا. من الحاكم الشرعي في واقع الناس بيجعل فيه مسائل تحمر الأوجه وتنتفخ الأوداج؟ الحاكم الشرعي ده فيها مؤامرات، قصد محاضرات، وفيها واخد بالك في حاجة كده، ده السؤال ده حساس قوي. الحاكم الشرعي ده مش عارف ذكر فلان ايه؟ الحاكم الشرعي الحاكم المسلم، خد دي كده وناقشها 1000 سنة لـ50 عاما، هات ما يخالفه. الحاكم الشرعي واللي عدله زاد على ظلمه، الحاكم الشرعي اللي بيحكم على ظلمه، الحاكم الشرعي الذي لا يوالي، الحاكم الشرعي اللي مخالف آية 115 لا يأكل حاكم الشرعي غلب آية 115 بصوت مائدة، هو كفر بواح. كل الكلام ده ارمي به. ما دليلك يا محمد الحاكم الشرعي الحاكم المسلم؟ ما قلتش يعني عادل، زودت عن الإسلام عادل، ما قلت ما زودش على الاسلام سلفي سني، ما زودش على الاسلام على مسلم يحكم بما انزل الله، ما زودش يا محمد. ايه هو كلام النبي؟ بس خلاص، الا ان ترى كفرا بواحا. اي اضافه على وجه الشرطيه ابرز الدليل. يحكم بما انزل الله، إذا لم يحكم ما أنزل الله فليكون حكيما شرعيا. طيب يكون أمة بعدي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان إنس. طيب عادل يعدل في الرعية، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونه. لا يخون الأمة، ستكون هلكة أمتي على يد أغلمة من قريش. يصلي بالأمة كما صلى عمر كما صلى أبو بكر، يؤخرون يكون أمة يؤخرون الصلاة عن وقته. أن يكون سلفيا سنيا، يكون مأمون ومعتصم واثق وأهل بدع وضلالات. كل هذا وارد. أي قيد زائد عن هذا هات الدليل. يبقى من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. ولا يلزم أن يكون الحاكم الشرعي حاكما بالشرع. ازاي يا شيخ؟ لا يلزم ان يكون الحاكم الشرعي حاكما بالشرع. يكون بعد ما تنادون بغير هدي واستنون بغير سنتي. دعاة على حكام، دعاة على ابواب جهنم، من اجاب ومن قذفوه فيها. قال فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. على فكرة ده حذيفة في الصحيح، هو حذيفة اللي عند مسلم تسمع وتطيع لأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهتضعف بقى حديث مسلم ولا هتضعف حديث الصحيحين؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت أو يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا الضم، الحاكم الشرعي الحاكم المسلم وإن لم يحكم بالشرع. ولهذا فرق بين حاكم شرعي وبين حاكم بالشرع. حاكم شرعي حاكم مسلم، حاكم بالشرع حاكم قام بالواجب عليه، حاكم بغير الشر ترك الواجب عليه، وترك الواجب شأن شأن المعاصي. بس يا شيخ إذا جحد دي زيادة بقى، والزاني إذا جحد؟ هل لما بتكلم معك في الزاني بنتكلم الزاني العاصي ولا بنتكلم الزاني لا كافر إذا جحد؟ معروف يعني ما. إذا جحد ده مسألة أخرى بقى. فأنت بتتكلم عن حاكم، حاكم غير مرضي الله، زي بتتكلم عن مسلم زاني عاصي كده، ده محاربة. زي مسلم عاقي لوالدي، هذه أعظم أعظم، لأن ورد فيها كافرون ظالمون فاسقون، والمعصية اللي ورد فيها كافر ظالم فاسق أعلى، وإن كانت كفرا أصغر ظلما أصغر فسقا أصغر أعلى من التي لم يرد فيها ده. لهذا القتل أعلى، سباب المسلم فسق وقتل الكفر. فأولئك هم كافرون، سباب المسلم فسق وقتل الكفر. فأولئك هم كافرون، لا ترجعوا بعضكم فاردوا بعضكم رقابة بعض. كافر كافر دون كفر دون كفر، اصغر اصغر بس. يبقى اذا يكون الحاكم حاكما شرعيا، ولو عصى عصى تحت ايه بقى؟ حاكم غير منزل الله، ظلم جار، هذه كلمه عصى. عرفت منطلق كلمه الحكم غير منزل الله بس. لكن اذا جحد، اذا استحل، اذا كذب، اذا ترك الشريعه وحكم غيرها، يبقى لازم ذلك الجحد، لازم ذلك التكذيب بالشريعة، ولازم فاتح البنك التكذيب بالشريعة. كفار بتوع البنوك دول كلهم كفار، ده بيكتبوا قننوا بيقاعدوا بيبحثوا وبيحكموا وبيسجنوا. اياك ما تسددش قرضك، لازم لازم اقامة البنوك الربوية كفر، لازم اسمها ايه نقابة المغنين بقى ونقابة الكفر، ولا ايه رأيك؟ لا دي ايه بس دي ايه، ما هو اللي علمك كده، مش اللي علمك باللازم تكفير باللازم، خلاص بقى لازم الاصرار بقى، لازم الإصرار والانتشار أصل. لا أصل ده تشريع عام يعني هو خلق قانون عام. طب ما هو الغنى عام لا يا شيخ لا معلش مش قادر أعبر بس عايز أقول لك إلزام. أيوة أيوة إلزام أيوة إلزام إلزام يعني ملزم بمعصية ده كافر. ده أنت لن تجد بيتا قلما إلا وتجد ملزم بمعصية طول ما أنا عايش ما أنت شايف صار حجاب. إياك تلبسيه يا بنت 60 في 70 إياك يا ابن 60 في 70 تحلق الحياة تطلق الحياة. إياك تمشي تحضر دروس تحرم علي قلب ورب غضبانين عليك. ممنوع هتطلع عريان من البيت مش هجوزك مش هعمل امك طالق لو لم تخلع الحجاب. كفر يا عم الشيخ كفر يا رجل كفر يا رجل. ضيعتوا الأمة ضيعتوها ضيعتوا دين الله عز وجل. جعلتوه قسمة واحد يدخل في باب لا بس انا ضد داعش. ما انت اللي عامل داعش انت على باب داعش واقف لانك جبان جبان. الذي يمنعك ان تكون داعشيا جبان تمسك السيد جبن. انما نفس القاعد حاكم كافر حكومة كافرة مجلس تشريعي كافر بلاد كفر. هو قدر بقى يزيح الطواغيت وبلاد الكفر وعنده بقى على ايمانه فلبس حزامه وانت شوية متأثر بالعيال عيالك مش هتسيبه بس هذا الفرق. لكن هو القاعدة ويلزمك هذا يلزمك تشريع عام يا برهامي بيقول قانون واحد قانون لو عمم. يعني يا برهامي إن لم تكفر جميع البنوك الربوية تكون متناقضا في منهجك. إيه التشريع العام عند برهامي؟ قانون واحد لو عمم قانون صار شرعا شريعة عامة صار قانونا عامة مش شريعة يعني منسوب للشريعة. برهامي لا يرى هذا. لا قانون يعمم قانون يعمم ده التشريع العام وعليه قانون يعمم في الربا قانون يعمم في الزي الرسمي في دخول البنات. ده المصيبة كمان ان برهامي ما يراش قانون يعمم في الدولة. لا قانون يعمم في اي مؤسسة طالما انتقل من صفة شخصية الى صفة عامة. تعرف تجيب كلام محمود خلي بالك ده المصيبة كمان انه مش بقى في الدولة كلها. نقول انت هتكفر بقى مدير التعليم مثلا في كفر الشيخ ولك لا ده الوزير لازم يبقى وزير او رئيس وزراء. لا ده يرى تعميم حتى ولو في امر مؤسسي عام حتى لو امر مؤسسي مش لازم يعني يكون على مستوى دولة. من هنا نشأ ماذا؟ من هنا نشأ داعش ومن هنا نشأ تنظيم القاعدة ومن هنا نشأ كذا إلى آخر ذلك. لكن كما قلت الفارق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء قدروا على إمساك السيف وهؤلاء يعجزون عن إمساك السيف. يبقى لابد من أن تكون القواعد راجعة إلى قواعد أهل العلم. لهذا لا يمكن أن ننفك يا إخوان. تربوا على هذا بارك الله فيكم تربوا على هذا. لا بد من فهم العلماء سواء المسائل الاعتقادية أو المسائل اجتهادية عملية. وراء العلماء يا إخواني الله يبارك فيكم ما في مسألة من المسائل لو أنت وراء العلماء لا سطر ولا شرب قائما ولا وراء العلماء. والحمد لله العلماء ما تركوا لنا شيء. يجي واحد يقول للشباب عنده في البلد لازم تدفع مهر 5000 جنيه اكتر من كده نعذرك. مين اللي سبق؟ مين اللي حدد؟ مين اللي جاب؟ انا لم هلزمكم بهذا عندي ادلتي. أصل المصلحة مقيدة بفهم السلف. طب ما نخليهم 6. طب لو تغيرت العملة الدولار كان بيومها الدولار كان ب90 بجنيه جنيه الدولار طب ممكن تتغير شوية. طب ما يجي نرفعها بأي احنا ليه داخلين في الكلام ده؟ طب ما احنا نجعل منهجنا منهج النبي الصادق. ألا هو حثنا على تيسير المهور. تيسير المهم البنت دي بنت لقطة، ده بنت على السنة، ده بنت بس ابوها راسه ألف سيف ياخد 30,000 جنيه والشيخ محدد 5، البنت هتروح مني؟ فاظفر بذات الدين، وانا بصراحة معايا فلوس اعمل ايه يا شيخ؟ الا ما تفتنش اخوانك، انت تدفع، انت قادر تدفع 20 بس اخوك مش قادر. طب البيت هتروح فين؟ طب ابو 30 يدفع لها؟ ليس دين، هنترك البنت تروح لواحد غير دين لانه انت محدد لي. طب لو محدد لي بوجوب الشارع مفيش مشكلة، لو محدد لي بإيجاب العلماء كإجماع مفيش مشكلة، خلاص يا لها رب بقى. لكن وأتتم إحداهن قنطارا لا حد عند العلماء لأقل المهر وأكثره، ما في حد، لكن عندنا استحباب عام، استحباب عام. النبي قال كما في الصحيح كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل، أنتوا إيه مهور غالية ليه؟ نعم تدل الأم على هذا، تدل الأم على كذا، نعم. وإلا أنا ممكن أخترع أيضا أن يكون المهر للإخوة جميعا القرآن، لأن النبي في حديث سهل بن سعد في السعدي في الصحيحين زوج بالقرآن، فيا جماعة نريد أن ننشر هذه السنة، يبقى أرجو منكم بارك الله فيكم تعرض القرآن على المرأة، قبل وليها أهلا وسهلا، ما قبل يبقى ما قبل. لا يا أخواني، لا، الذي يربي يربى على ما كان عليه السلف، ولا نخرج في مسائلنا كلها لا اعتقادا ولا أحكاما عن العلماء. وأظن أن العلماء لن يحوجوا أحدا منا إلى غيرهم ولله الحمد. نعم أي أهدت أعطيه أدري يقرأ، أدري يقرأ، أعطيه يقرأ، لا أعطيه يقرأ، أعطيه عشان هو اللي عارف. نعم
قال برهان
عشان تابعوا كل كلمة نسيبها الواحد من المشايخ دول، إحنا لا عدل شتيمة ولا نبقى واحد لا 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 الكلام ده نرفضه، نرفض. شوف حتى لو تتكلم عن يهودي، انا لو اتكلم عن نتنياهو مش هتكلم اقول اصله اصلع زي راسه مش عارف ايه وبطنه، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، ليس من خلق المسلم، قضيته قضية دين، خلي القضية قضية دين، لا بطن ولا راس ولا اسود ولا يعني لو جميل بقى ما اتكلمش فيه. هجيب لك انا واحد بقى شعر اصفر وعينيه خضرة وطول بعرض، هتعمل فيه ده بقى ومبتدع، تعمل فيه ايه بقى مبتدع وسيم. واجيب لك بقى واحد سني سلفي شيخ من شيخ السنة اسود وكفيف اخواني بقى، خلي الاوصاف اللي هي الاوصاف المعتبرة اللي بها يذم الناس ويمدح، ان الاوصاف الاختيارية، اما ما خلقك الله عليه لا فرق بين كافر وبين مؤمن بهذه الاعتبارات. نعم النبي الله ذكر المنافقين ايه، واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع قولهم كأنهم إيه خشب مسند، يعني الواحد شجرة كده خشب مسند. إنما ابن مسعود تعجبون من دقة ساقه والله إنها لا تزل عند الله كجبل أحد، يبقى ابن مسعود ساقه قد كده يعجب الصحابة منه، إنما المنافق كان خشب مسند. نعم قال
قال برهامي في أدب الخلاف وينبغي أن يدخل
في أدب الخلاف
وينبغي أن يدخل في هذا النوع من الخلاف غير السائغ الخلاف في حكم من يلزم الناس بقول مخالف لشريعة الإسلام في التشريع العام ويحتموا عليهم، فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر. أما تكفير المعين فمبنوه على استيفاء الشروط وانتفاء الموارد،
يعني أقول لك تكفير معين ده حالة تانية يعني. لكن هذا كفر إيه اللي هو يا دكتور ها؟
في حكم من يلزم الناس بقول مخالف لشريعة الإسلام في التشريع العام،
يلزم الناس بقول مخالف، أي قول مخالف يلزم الناس به، اي قول مخالف الالزام بالمخالفة، بس بشرط عشان ما تأتي الزام الاب لابنته بكذا، لا هو وضع قيد اخر. ايه القيد ها؟
في التشريع العام ويحتم
يعني يكون عليه. حاكم، حاكم ولا يحط ايه المسألة دي، يعني اب هيلزم بنته بتبرج غير حاكم هيلزم البنات تدخل المدرسة بزي تبرج، ده كافر وده مسلم عاصي، التفريق ده ما دليله؟ الالزام بالمعصية ما الدليل على كونه كفرا في الشريعة؟ الزام بمعصية من حاكم، يبقى المأمون ايه والمعتصم ايه والواثق ايه؟ الزام بكفر مش بمعصية، ده الزام بكفر. قولوا القرآن مخلوق، يعني قولوا الله مخلوق، لأن ما في فرق عندنا بين الذات والصفات. يبقى أحمد أخطأ لما لأن المأمون ده ألزم، ده ألزم، ده قتل، ده استباح ومن ده، ونسب ذلك للشريعة كمان، يعني تبديل كمان، لكنه بتأويل وليس بتكذيب، ولهذا ما كفروا أحد. المقريزي ذكر في دولة المماليك بيوت دعارة رخصت ويدفعون إتوات، يجمعون منهم ضرائب، ولا رأينا عالما من علماء المسلمين قال هذا. ليه يا برهامي؟ ما دليلك؟ دليل أنه استحلال. طب كيف يا برهامي استحلال؟ والاستحلال اعتقاد حل الشيء بعد العلم به. قال أو عندي ضابط آخر بزوده على الاستحلال، الاستحلال عند العلماء، إنما عندي ضابط آخر، ما هو؟ أو يفعل فعلا يدل على انخرام الباطن، هو ده بقى الفعل. كونه يقعد هذه ويقنن هذه ويلزم، ده دليل على الانخرام، يبقى ده استحلال. نعم. طيب هات اعطي محمود بقى، دي بصفة عامة، ده حاجة بصفة عامة. نجيب بقى حاكم بصفة خاصة، نجيب مدير مؤسسة. ها
تكلم عن الموضوع مع الاستحلال هنا؟
لا ماشي، هات مع الاستحلال، بس في موضع اخر في مسألة ال ها.
قال: ومن المعلوم ان الكفر الاكبر في هذا الباب وفي غيره هو الاقوال والافعال التي تدل على انخرام الباطن.
شوف بقى، انتبهوا، قاعدة ما وضعها احد ابدا، الا وهي معلوم ان ها
أن الكفر الأكبر في هذا الباب،
أن الكفر الأكبر في هذا في باب الحكم،
وفي غيره،
وفي غيره
هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن.
هو الأقوال
والأفعال
التي تدل، شوف، تدل على انخرام الباطن، مش الأقوال والأفعال الكفرية. ما هو الكفر بالقول والكفر بالفعل والكفر بالاعتقاد، الأقوال التي تدل على انخرام الباطن، يبقى لابد بين الربط بهذه الأقوال والباطن. ها.
لقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا.
نعم.
وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال. وأما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا
اللي هو السلف، السلف هم من قصروا هذا، ها،
فيقال له: يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا الاعتبار.
طب هات وحنا سامعين، تعالوا وقتها قبل ما يتم ويكون استحلاله، ها،
كما في كفر إبليس.
لا حول ولا قوة، كفر إبليس بالاستحلال ولا أبى واستكبر وكان من الكافرين ولا استحال. لكن لو أن الكفر، لو وحق الكفر قاصر على الاستحلال، ده اللي نرد عليه، نقول لها الكفر ليس ده قاصر على الاستحلال، استحلال جحود تكذيب إباء واستكبار إعراض نفاق شك، أنواع الكفر أنواع. ولهذا برهامي يحارب من يسميه مداخلة عند طلابي بهذا القول. أنا أسمعه يقول لطالبات: إيه يا طالبات، إيه الفرق بينه وبين المداخلة في هذا؟ أما الطالبة قالت له ان المداخلة بيرون الكفر استحلال، كفر الحاكم غير مظلمة بدل يكون مستحيل. قال تمام، يعني المداخلة دول بيرون ان يكون متى كفر حاكم؟ اذا استحل بس. هذا كذب، من اللي قال هذا؟ عد ورانا: استحال، اثنين جح، ثلاثة كذب، اربعة جوز، خمسة فضل، ست سوى، سبعة بدل، ناسب ذلك الشريعة مع العلم بها، كل دي مكفرات للحاكم. ولو حكم بما أنزل الله، لو حكم بما أنزل الله مع جحده لو حكم بما أنزل الله مع تجويز حكم بما أنزل الله كافر، مع حكمه بما أنزل الله. نعم.
قال كما كفر، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه وإن لم يكذب ربه عز وجل.
ما هو بلازم يكون تكفير بالتكذيب ولا بالاستحلال، كما قلنا دي كل أنواع. والله عز وجل قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
قال ولم يسم فعله حلالا ولكنه رأى أن حكمه أحسن من حكم
الله. والله
الله
عجيب يا أخي، الله عجيب سبحان الله.
فهذا
هذا يكون في الرد على من يقصر الكفر على الاستحلال، يقال في إباء واستكبار وفي كذا. أما من يفسر استحلال بغير تفسير العلماء، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله وغيره من الأئمة، استحلال هو اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، يعتقد أقول الزينة حلال بس ده الاستحلال مع إيه؟ مع العلم. ولا قد أقول هذا الشيء حلال وهو حرام لكن لا أعلمه، جاهل، زي قدامة بن مضعون استحل نوعا شربة على وجه ما ولم يكفر لأنه جاهل بهذا الحكم. نعم.
قال وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعا عاما بدلا منها يعد استحلالا ويعد كفرا أكبر؟ لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالا بالمعنى الذي بيناه
بس
لكلمة الاستحلال.
تمام. يبقى إذا حكم بالقانون الوضعية ده مستحيل كافر، لكن كفر معين ده يحتاج توفر شروط وانت في إيه وانت في المؤمن. نعم.
قال
وبهذا يكون خالف إجماع الأمة، إجماع الأمة على رأسها ابن عباس وتلاميذة ابن عباس وأئمة التابعين وأئمة السنة، كلهم متفقون على أن قول الله ومن لم يحكم من زلف فهو كافرون أنه الكفر الأصغر، وأن ومتفقون على أن من ذهب إلى أن هذه الآيات في الكفر الأكبر هم الخوارج. نص على ذلك الأجر في الشريعة، نص على ذلك أبو عبيد القاسم السلام في الإيمان، نص على ذلك ابن أبي زمان في أصول السنة، نص على ذلك ابن بار، كل الأئمة السنة نص على هذا. نعم. طيب.
قال فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجهل أن لله حكما في هذه المسألة التي يشرع فيها.
تمام.
في هذه المسألة.
في هذه المسألة. هذا اللازم بقى. لأن ها لأن.
قال
لأن بس الأخيرة دي آخر جملة، لأن الذي
قال إلا إذا كان يجحد أن لله حكما في هذه المسألة، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكما في هذه المسألة التي يشرع فيها.
يكفي مسألة، مسألة واحدة بس عند البرهان، مسألة واحدة. نعم.
أو يقر بوجود حكم في دين الله.
وفي أيضا موضع الآخر اللي هو في مسألة المؤسسي نفسه. نعم.
قالوا أما إذا ضم إلى ذلك الزام الغير به فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم غير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.
سبحان. شوف بقى إذا ألزم بقى كمان ده مجرد وضع القانون ده كفر. إذا وده دل على جحود. إذا بقى تجاوز بقى الإلزام يعني حط بقى شرطة تسجن على هذا هذه المخالفة يبقى إذا هذا الذي بقى تجاوز يعني ازداد كفرا. إذا فقنا ده كفر ثم ازداد كفرا. الحمد لله يا أخوان، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. وبعد ذلك يقولون احنا نحارب داعش. نعم. القاعدة الخامسة،
القاعدة الخامسة أن الكفر لا يكون إلا عن اعتقاد، وأما كفر العمل فلا.
يبقى أخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل ليست سهلة، المسائل دي أخواني عدم فهمها ينتج جماعات وينتج طوائف وينتج تنظيمات وينتج سفك دماء ويضيع أمن أمة. يعني لا تظنوا أن الكلام ده كلام سهل أو أن هذا الكلام كلام تضيع وقت، ده العصب اللي نتكلم فيه، هذا العصب العصب. شوف مفهوم استحلال بين أهل السنة وبين أهل البرهان، ما الذي ينكره ياسر برهان على داعش بهذا المفهوم؟ وما الفرق بينه وبين داعش؟ ما الفرق يا أخواني بينه وبين داعش بهذا المفهوم؟ هل زاد داعش عن هذا شيء واحد بس؟ ما هو؟ حمل السلاح بس. حمل السلام. إنما جمعت جماعة الأم، الجماعة اللي بتقوم بفرض الكفايات. ياسر برهامي يرى شغور الزمان عن السلطان الشرعي. الزمان ما فيش فيه سلطان شرع، مصر ما فيش فيه حاكم شرع، لا مصر ولا تونس ولا جزائر ولا مغرب ولا موريتانيا ولا صومال. الأرض دي خلت من حاكم الشرع. نفس كلام برهامي، نفس كلام حويني، ما فيش سلطان شرع. طيب يبقى الزمان شاغر وعليه لابد من جماعة تقوم بفروض الكفايات اللي هو برهامي وجماعته. وهذه الجماعة لبأس بتعيين أمير، يبقى في أمير لها أمير عشان يسمع له ويطاع. يبقى برهامي الدعوة السلفية السكندرية جماعة تفرض العمل الجماعي فرض واجب من أصول دعوة اسكندرية، العمل الجماعي. عشان كده البحث ده مع كل ولد فيه بحث العمل الجماعي اللي هو العمل السكندري، يعني لان هو العمل الجماعي بيبقى مع الاخوان، هو العمل الجماعي بيبقى مع التبليغ في النهايه، بس يعني مش بيصرح بيه يعني. المهم جماعه تقوم بفرض الكفايات، يعني يبقى في جماعه. وقال الجويني في الاحكام السلطانيه، احكام الجويني ده خلي بالكوا ده الكتاب السلفي عند كل الجماعه، كتاب السلفي عند رسلين في العزل، كتاب السلفي عند حسن واللي معاه في الخروج، كتاب السلفي عند برهامي في تكوين في فرضية العمل الجماعي. ده الكتاب السلف عنده الأحكام غياث الأمة والأحكام السلطانية الموارد، ده الكتاب السلف عنده. مش أحمد، مش للكائي، مش اعتقاد السلف. الكتب دي غير منتشرة، غير موجود خالص، ولما توجد توجد لما توافق شيئا عنده بس. لكن توجد قاعدة يتربى عليها الشباب. هو انا ما بتربى في اسكندريه بتربى على ايه؟ على رسول الله احمد؟ ابدا. ايه الاعتقاد كله؟ انا لسه اول امبارح، لسه اسمه هذا عبد المنعم الشحات، لسه اول امبارح اهو، بقى اول امبارح اهو بادئ يشرح تمام المن، وبيرد على شبهه القائلين من لم يشرح المنه فليس من، فبيرد لا تتجاوز الصراحه. وكان مره قاعدين برضه في اجتماع وكذا وكان معانا محمد عبد المقصود، هو اللي بيقول يعني محمد مقصود وكلام منه، وبيقول انتوا بتعصبوا للمنة ومن لم يشرح منه. قلت له هات الواحد يقول الكلام ده بتاع، قال لي ده انا جاي لرساله النهارده من الصعيد، فقال اقرا الرساله، فجا قرا الرساله قام قايله شرحت من منه وكذا وكذا، ده وقف ايه؟ هلا ده طلع مدخلي، طلع مدخلي، لانه اصلا بينتقد تمام منه عشان الحكم غير منظره. فطبعا عبد المقصود مع برهامي في مسألة ايه؟ قال لا 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 ده طلع بقى مدخل. قام كل الضحك بقى. وطبعا مدخلي ده العدو المشترك. اهو طلع لك بقى العفريت اهو. طلع لك المدخلي اهو بقى. طلع مدخلي. طلع مدخلي. عرفت بقى؟ فلا يا جماعة، بس احنا بقى بنشرح ليه تمام منا. لأن الكتاب ده كتاب جمع هذه الكتب، وكتاب قائم على إسقاط على واقع، وكتاب قائم كده، وكتاب 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 وكتاب. لكن احنا ما بنقولش كده، من لم يشرح منا فليس منا، الكلام ده لا. بس لسه اليوم هيبدا في تمام في 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 منة الرحمن. من والى، من والى. احنا رحنا لاخوانكم في الصعيد 7 ايام، كان معانا بقى منة الرحمن للبير هشام، ولا معانا مثلا المورد العزب الزلال للبير هشام، ولا كان مين؟ كان واحد في محافظة اعتقاد قتيبة بن سعيد، ومحافظة اعتقاد أبي حاتم، ومحافظة اعتقاد معمر الأصبهاني، ومحافظة اعتقاد إسحاق بن راهويه، ومحافظة اعتقاد الخامس ايه؟ اعتقاد 5 اعتقادات. كان اعتقاد ايه؟ بشر. بشر 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 الحافي. وجي حطنا 5 اعتقادات. والله يا اخوان كان الواحد يبقى ماشي على طريق بلاك كده ويقول يا رب يا رب يا رب يقبضني مندوب لهؤلاء الائمة. بس يا وانت عمال ماشي بالليل كده رايح عشان تحط في المحافظة دي اعتقاد قتيبة. بس أنا تبع مين؟ أنا مين اللي بيحركني؟ أنا إيه الهدف اللي بيوجهني؟ إن الاعتقاد دوت إخواني يفهموا، والاعتقاد دوت إخواني يفهموا. من يصلح الصعيد عشان حط المنة ولا فقه الخلاف ولا؟ يا سلام لما تعمل لحساب السلف، لما تموت والاعتقاد في يدك، وانت رايح كده موت واعتقاد بشر يا رب ابعثنا عليه يا رب وقبضنا عليه، معقول يا اخواني معقول الله يقبل عمل هذا؟ وتبقى في احنا لما تلقى الله مندوب لهؤلاء طول حياتك، ده احمد وده الاسماعيلي وده، وكل اعتقاد حسب ما يتناسب مع المحافظة نفسها، حسب المستوى، حسب وانت بقى راجع نشرت هذا بزارت، دي بذرة بشر ودي بذرة معمر ودي بشر اخواني، هو ده مش فقه الخاص للاستحلال، مش فقه الخاص للتبديل، مش فقه الخاص للتفجير، مش فقه الخاص للتكفير، مش فقه الخاص، فقه السلف، فقه السلف. واقول لكم على حاجه، هذه المسائل مش دليل يعني عمق علم ولا شيء، هذا محض توفيق. ايسر شيء في العلم، ايسر شيء في العلم. تعرف كلام برامي ده صعب جدا، تعرف اللي بقوله ده صعب جدا جدا، تعرف ايسر منه؟ ليس الكفر الذي تذهبون اليه بس وخلاص. تعرف برامي ده بيحتاج تكتكه وبيحتاج لو يعنق وبيحتاج يا اخي شوف بالله عليك، اما تبيع سياره من في المعرض كده انا جايه مفكوكه وبتبيعها، ولا بتبيع سياره مغيره سن اسمها ايه شكمان ولا اسمها ومغيره وجايه من ليبيا داخله نص على ربع ومدهنها، بالله عليك العمل ده كلها اسهل ولا لما تجيب عربيه استيراد وتحطها في المعرض تبقى قاعد جنبها نايم يا عم دي بكام يا عم ما تفرج هي مروجه نفسها، ادخلوا عليهم والباب فاذا دخلتوه فانكم غالبوا، ده مش محتاجه لسيف وبتاع. ها ان في قوم جبارين وان لا تدخل حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان يدخلون، قال رجلان من الذين خافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم والباب، روح يا راجل يا محافظه وحط الاعتقاد وخل حد يقف وشه، خل حد يتعرض لك يا راجل، مين اللي يتعرض لك؟ ده لو تعرض لك الاف الاف دي بضاعه مروجه نفسها، دي بضاعة واخدة افراج من امتى؟ من 1400 سنة ما انا عليه اليوم واصحاب، دي بضاعة المطلوب ادخل بس ادخلوا عليهم فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هتدخل نفسك والله كلام صعب، والله كلام صعب جدا، وكلام عبد الرحمن عبد الخالق كان كلام صعب ودقيق وتلفيق. شوف هو هذا، إذا خرجت عن السنة عشان تقنع الناس بما معك محتاج بقى مهارات، مهارات في التبديل والتغيير والبتر والإسقاط وجمع كتب عشان تخرج بقى وتلاقي فين جاي لك أثر في مصنف نبي شايبة وأثر عن سعيد المنصور وأثر إيه اللي مخليك تم تخليك مع كتب المسلمين البخاري ومسلم باب كتاب الجهاد باب يقتل من وراء الإمام ويتقى به، انا يوديني بقى ما يلزمش امام ويلزم امام باب التربية الاول ولا الجهاد، الجهاد ولا التربية باب عمل صالح قبل القتال، انا يودينا بقى ايه دخلني في الحاجات دي، ايه دخلني في الحاجات دي، انا عندي والاعتقادات الخمسة ولا الستة ولا العشرة ولا المئة ولا الالف، ايه الاختلاف في التعبير في عرض الاعتقاد، انما اصول الاعتقاد ايه؟ اذا هو سهل قوي، هو اعتقاد واحد بتلف بيه الدنيا بيتفكلك في النهاية الف اعتقاد، يبقى انت شرحت الف اعتقاد، والحقيقة هو اعتقاد واحد. شوف السهولة، شوف السهولة، سهولة، هو اعتقاد واحد بتفكه في الف، الحساب بيكون على الالف، معناه الاعتقاد واحد، واحد يعرفه الصغير يعرفه الكبير. لماذا يا اخواني نجهد انفسنا ونجهد الامه معنا والشباب يختلف والشباب ويطلع ويخرج ليه؟ ليه ما هو يا اخواني اهو طالما انكم سلفيون اكيد المنهج ده ما فيش خلاف، اكيد لما انا اقول لك انا شرحت خمسه اعتقادات جزاك الله خير فعلا هو ده، لكن انت لما تيجي تقول لي شرحت المن هناك الطالب اللي متعلم في الجامعه في القاهره معاه المنه في اسيوط معاه المنة في الاقصر، معاه المنة في مطروح، معاه المنة في كذا، معاه فقه اختلاف، معاه فضل الغني الحميد، معاه الزاد في فضل الجهاد، معاه مواقف تربوية، معاه هو نفس الكتب بنفس الفقه بنفس الفه. والاخ ده درس على الشيخ ياسر، والاخ ده درس على اللي درس على الشيخ ياسر، ومن هو الي ومسؤول المحافظة ومسؤول المركز ومسؤول الدنيا ومسؤول ليه كل هذا عشان ان شاء الله كل هذا ليه يعني لماذا يعني هذا منهج سلفي، منهج سلفي تعلمه على يد اكابره على يد علمائه، انشر هذا المنهج. قال الله قال الرسول. شيخك من هو؟ ابن عثيمين ولا الالباني ولا مقبل ولا ابن باز ولا فوزان ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا احمد؟ شيخك من يا اخي؟ شيخ الحق، شيخي السلف. لكن كل واحد فيكم يتربع، الشيخ اسيوط شيخ اسيوط، شيخ اسكندرية شيخ اسكندرية، شيخ ايه يا ابني؟ لماذا يا ابني؟ لماذا يا اخي؟ لماذا؟ لماذا يا اخي؟ شيخك اعلى، ارقى بقى، ارقى، انت لسه عايش في مظلوم وتظن قصرا. ارقى رجل ناس في ساعة، ساعة الف، والله ما بقى 1400 سنة، ساعة منهج الانبياء جميعا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ووصى به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين وتباركوا به، نحن اولى بموسى منكم. شيخ يعود مع اول نقطة بالحق الذي انزله الله عز وجل، الا فيما يتعلق بالشريعة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم فنتبع فيها. يا الله، ما اللي عنده السعة هذه كلها؟ عايز شيخ يجوزه بمهر معين ويلبسه بمهر معين ويقومه بمهر معين ويدرسه الكتاب المعين ويعلمه الفقه المعين وتعيش انت الحق. ما قالش شيخنا يقول روح يحضره له، نروح نحضره. شيخنا يقول ما تروحوش، ما تروحوش. وانت فين؟ شيخك باع ارضك واشترى ارضا بتنفصل عن الشيخ، شيخك اشترى سيارة وبعلك سيارة بتنفصل عن الشيخ، شيخك لو قال اترك فدانك لاخيك ابدا لن اطيع الشيخ في هذا، لكن جاء عند ان جزئنا عند الدين شيخ ما وما يريد. ليه ليه ليه؟ لماذا شيخي هذا على العين وعلى الراس ما وفق الحق؟ شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا، والحق احب الينا، والحق احب الينا من شيخنا. هذا هو الشيخ، شيخ الشيخ الذي يربطني بالسلف، الذي يربطني بالسلف، هذا هو شيخي. ان خالف يا شيخنا جزاك الله خير، هذه المسألة أنت خالفت فيها الحق كي توكل. باختصار شيخي هيرجع الحمد لله، مش هيرجع خلاص. إن كانت المسألة مسألة اجتهاد فأنا لا ألزم باجتهادي شيخي، بس هذا ما يسقط شيخي. لكن مسائل اعتقاد وشيخ مصر على هذا الأمر، لا سلام عليك، أمشي أبدا، لا أبتغي الجاهلين، أمشي. خالف منهج، خالف سنة، نعم نعم ماشي.
القاعدة الخامسة أن الكفر لا يكون إلا عن اعتقاد، وأما كفر العمل فلا. قال العلامة العثيمين رحمه الله: لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه قد يكون الكفر عمليا كترك الصلاة مثلا، لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة مع اعتقاده بوجوبها، هذا هو القول الراجح.
قد يقول قائل ده يعني على حسب ترجيح الشيخ وكذا، وكان طبعا منقول الإجماع، والإجماع في ذلك صحيح كما ذكره عبد الله بن شقيق أحد أئمة التابعين، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال ترك الكفر غير الصلاة. ومحال طبعا يراد بذلك الجحود، لأن الجحود في غير الصلاة كفر. لكن على كل إن نزعت في هذا التمثيل فالأمثلة على ذلك كثيرة. المهم القاعدة هي أن الكفر لا يكون عن اعتقاد فقط، بل كفر يكون عن اعتقاد، كفر يكون عن قول، كفر يكون عن فعل وغير ذلك. يا أخواني، ضابط الإيمان هو ضابط الخروج عن الإيمان. فإذا كان الإيمان عندك قول اللسان اعتقاد الجنان عمل جرح أركان، إذا كان الإيمان عندك قول وعمل، يبقى الكفر، يبقى ما يناقض الإيمان ما ناقض القول والعمل. فعندك الكفر بالقول، سب الله سب الرسول كذا، عندك الكفر بالعمل، سجد لصنم سجد، عندك الكفر بالاعتقاد، اعتقد أن دين الكفار صحيح، اعتقد أي اعتقاد يلزم منه جحود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يبقى كما أن الإيمان ندخل إليه بالقول والعمل، فنخرج إليه أيضا بما يضاد القول والإيه، بما يضاد القول والعمل. يبقى الكفر عندنا قول، ولقد قالوا كلمات الكفر. الكفر عندنا اعتقاد، الكفر عندنا عمل. من سجد لصنم، من مزق المصحف ويعلم من هذا مصحف، من دسه بقدميه، من قتل نبيا، من اعتقد إباحة الزنا، إباحة الربا، إباحة كذا، من اعتقد تصحيح مذهب الكفار، من اعتقد أن غير هدي النبي أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتقد إلى غير ذلك. يعني إذا عندنا الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون باعتقاد، ولا يكون الكفر قاصرا على ماذا؟ على الاعتقاد فقط. فهذا قول المرجئة الذين يربطون كل شيء. ولهذا انتبهوا يا أخوان، الفرق اعتبرت الكفر بحسب الإيمان، فما يناقض الإيمان ومفهوم الإيمان عندهم هو الكفر، هو ده الناقض. فمن يعتقد أن الإيمان معرفة كالجهمية فالكفر عندهم عدم المعرفة، ومن يعتقد أن الإيمان هو القول كالكرمية يبقى الكفر عندهم عدم القول، ما يناقض القول. ومن اعتقد الإيمان تصديق كما عند الأشاعرة يبقى الكفر عندهم ما تعلق بالتصديق، ترك هذا التصديق. ومن اعتقد أن الكفر أن الإيمان هو القول والتصديق يعتبر أن الكفر هو ما نقض القول والتصديق. ومن اعتقد الإيمان قول وعمل كالخوارج المعتزلة اعتبروا الكفر ما نقض هذا، لكن ماذا؟ لما كان اعتقادهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هم اعتقدوا الإيمان قول وعمل، فالمكفر يكون عندهم قول وعمل، لكن لما اعتقدوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يبقى أي شيء يؤدي لنقصانه هو خروج عن الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، أو إلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. من هنا كانت كل فرقة تعتبر الكفر ما ضاد الإيمان، ومن هنا أهل السنة والجماعة سيعتبرون الكفر ما يضاد الإيمان. فما الإيمان عندنا؟ قول وعمل. طيب يبقى الكفر ما يضاد القول والعمل، ولكن الأعمال عندنا شعب والأقوال شعب وهكذا، فعلى حسب. فقول اللسان عندنا يبقى اللي يضاد ده كفر، لم ينطق بشهادتين مع القدرة على ذلك يبقى ده كفر. طب قول القلب عندنا انقياد وكذا، اللي ما عنده يبقى كفر. طب عمل القلب عندنا، اللي ما عنده عمل قلب يكون كفر، اي اصلع كل عمل محبة خوف رجاء كذا. طب عمل جوارح عندنا، يبقى اللي ترك عمل جوارح، بس يبقى ترك عمل جوارح دي شعب، فمن ترك عمل نقص ايمانه بدلالة النصوص، من وقع في معصية نقص إيمانه بدلالة النصوص، وإن زنى وإن سرق، سرق فقطعت يده مش قتل، السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، زنى يبقى فجدوا كل واحد منهما 100 جلد، ما قالش فاقتلوهما، يبقى مش كفر عندنا. إلا بقى الأعمال هو زي ترك الصلاة مثلا، هذه من العلماء قال كفر، من العلماء قال كفر، المبادئ الأربعة يعني، إنما عدا ذلك هذه لا تكون مكفرة. يبقى إذن حسب ما يدخل الإيمان يكون ما يخرج من الإيمان إلى الكفر. لكن إحنا عندنا لأن نرى زيادة الكمال زيادة نقصان، فعندنا اللي هيخرج عن أصل الذي يخرج عن أصل عن الإيمان على قسمين، اللي بيخرج عن الإيمان على قسمين، يخرج عن أصله إلى الكفر، ويخرج عن كماله الواجب، يخرج عن كمال. إذا عندنا ما أخرج عن الأصل وما أخرج عن الإيه وما أخرج عن الكمال. لكن الخوارج لا، فيش حاجة عندهم يخرج عن كمال، أصل كله كله أصل، فلهذا يكفرون بترك أي واجب أو بارتكاب أي معصية. تبعتوا يا أخوان؟ واحد يلخص لي قاعدة نواقض الإيمان أو أنواع الكفر، ها إيه التصور اللي احنا نتصوره في مدى بار السنة والفرق في مسألة أنواع الكفر؟ ما هو التصور؟ قولي يا عمرو. يقوم عند الفرق كلها على حسب مفهوم الإيمان، على حسب إيه؟ فمن كان الإيمان عنده ها.
أما في العمل فإذا ترك أصل العمل فهو كافر، أما إذا كان أحد العمل فهذا بحسب النصف، فإن كانت مثل مثل صلاة على الصحيح
إن دل دليل خاص على أن هذا العمل كفر نقول به، وإلا فيكون معصية. تمام. حسب الفرق، فالعند الإيمان قول يبقى الناقض ما ضد القول، التصديق يبقى ما نقض التصديق، قول وتصديق يبقى ما نقض القدر، معرفة يبقى ما نقض معرفة. طيب عند الخوارج بقى قول وعمل، طيب يبقى لا يبقى هينقض ايه؟ يبقى برضو راجع للمفهوم، يبقى ده راجع للمفهوم برضو ايمان، يبقى صح عندهم النواقض ما ضدت القول والعمل ها، لكن المخرج عندهم على مفهوم واحد الا وهو مخرج من الاصل، انما احنا عندنا طارة يكون من الاصل وطارة يكون من الايه الكمال الواجب. واضح اخوان؟ الله يجزيكم خير. نعم. ايوه كله يربطونه بالقلب، دليل على ان القلب كذا، دليل على كذا. نعم. لازم يربطه بهذا، ده دليل على كذا، دليل على الاستحلال ذات الفعل، لا مربوط بهذا. نعم نعم نعم. ما هو ده دليل، دليل على الكفر.
القاعدة السادسة، الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. قال العلامة العثيمين: لكنه ليس بقاعدة مستقرة وغير مضطردة، لأنها تنتقد كثيرا فينبغي أن تلغى هذه القاعدة. فمثال انتقاضها: إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك في كل صلاة، فهل هو نهي عن ضده؟ بمعنى أن نقول الذي لا يتسوك عند الصلاة قد ارتكب منهيا عنه، لا نقول هذا. فهكذا
إذا يعني النبي أمر بالسواك، هل بقى نهى عن الصلاة من غير سواك؟ هل هذا يقتضي النهي عن الصلاة بغير سواك؟ نعم.
لا نقول هذا. فهكذا إذا نهى عن شيء فليس أمرا بضده، ولو قال لا تكذب فليس أمرا بالصدق، لأن الأمر بالصدق مأخوذ من جهة أخرى، وذلك لأن الأمر
يعني لا تكذب، هل هو أمر بالصدق ولا الأمر بالصدق مأخوذ من جهة أخرى أي بدليل خاص؟ ها،
وذلك لأن الأمر والنهي بينهما واسطة، وهي ما ليس بأمر ولا نهي، فهذه القاعدة لا تستقيم. نعم، لو فرضنا أن الضد واحد فقط، فهنا قد يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
ولهذا نقول يا أخواني، هذه المسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه الأصوليون قد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ذكرها العلماء، ويعني مختصر ما ذكره الشنقيطي في المذكرة. القول الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضد، هو عين النهي عن ضد، ذات الأمر بالشيء يعني أقعد هو عين لا تقف، لا تقعد هو عين قف، وهذا القول مبنى على كلام المتكلمين في إثبات الكلام النفسي، لأن عندهم لا فرق بين أمر ونهي، وأن عين هذا عين الأمر وعين النهي هو ده مبنى على هذه القاعدة، إن عين الأمر وعين النهي. يبقى النهي عن الشيء، الأمر بالشيء نهي عن ضده، ونهي عن الشيء أمر بضده، من نفس الصيغة، يعني افعل هي لا تفعل، فافعل ولا تفعل واحد، فيستفاد النهي من الأمر والأمر من النهي، فلا فرق. وهذا مبنى على من يقول بأن الكلام هو كلام نفسي، ويقول هو عين واحد. طيب القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده، ولا يستلزم، أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده ولا يستلزمه، وهذا قول المعتزلة. يبقى القول الاول ان الامر هو عينه، انتبه كلمه عين دي ما تنساهاش، عينه نهي عن ضد، هذا قول المتكلمين باثبات الكلام النفسي. طيب او القول الثاني ان الامر بشيء ليس هو النهي عن ضده ولا 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 يستلزمه، هذا قول المعتزل. الثالث ان الامر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ليس هو عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه. يبقى المعتزل قالوا ايه؟ ولا يستلزمه، لكن ده ولكن يستلزمه لاستحالة الجمع بين الضدين. فلما اقولك مثلا اقعد اجلس، هذا ضد ايه؟ الوقوف، لكن مش مستفاد من عين الصيغة، ولكن ده من اللازم. اقعد يعني ما توقفش. نعم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به، وجود المأمور به، وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول الفقهاء: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن ذلك متنازع فيه. الأمر بالشيء عن ضده فإن ذلك متنازع فيه. والتحقيق، يقول الشيخ شيخ الإسلام: والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم، بطريق اللازم، وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده. الكلام ده اكتبوه عشان دي بيبقى خلاصة قواعد مهمة، الله يكرمكم، ممكن لا يعني لا تفهمها إن قرأتها وحدك. يبقى كلام شيخ الإسلام ده عينه تحقيق هذه المسألة، يرد على كلام الفقهاء اللي هو الأمر شيء عن ضده، فبيقول إيه؟ فإن ذلك متنازع فيه. والتحقيق بقى، التحقيق شخصا يقول والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم، مش بعين الأمر، بعين النهي، بطريق اللازم. وده اللي عين الأمر عين النهي، ده الشعرة والذين يكون بالكلام نفسه، ولكن لا ولا يستلزمه، ده كلام المعتزل. لكن الشيخ يقول: والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم، وقد يقصد الأمر وقد إيه؟ وقد لا يقصده. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى. نعم، لا قاعدة بإطلاقها مش صحيح، هذا تكون القاعدة بإطلاقها، لا، لأن نشوف هو عين الأمر، هو يستلزمه بس مش عين. نعم.